بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي يمال الشام، البرنامج الإذاعي السوري كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
سلام عليك سوريا، صباحك خير وبركة، صباحك سلام ومحبة. من البرنامج سوريا مال الشام، مساء الخير.
سوا كل أربعة على المحبة منلتقي أحباب وأصحاب وبدون عتاب، منحبكن ومنشتاق لكم وين ما كنتوا. معكن نحنا لثلاث ساعات متوالية منقضيها سوا كأنه حلم من أحلام سوريتنا الحبيبة.
بدوري بمسي عليكم جميعا، اشتقت لكم واشتقت لأخو المستمعين. ان شاء الله بتقضوا معنا هالثلاث ساعات بكل محبة وسرور، واهلا وسهلا فيكم. شكرا هند، شكرا سميرة،
اهلا وسهلا بالجميع.
اليوم الأربعاء 23 أيلول 2020. مثل ورد مونتريال، ومن يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca، وأيضا عبر تطبيق مي راديو يمكنكم متابعتنا من كل أنحاء العالم، وعبر الموجات 1450 AM، أيضا 104.5 FM، ولمستمعينا بهاليفاكس 99 FM.
معلش أضيف هند اختيار آخر، بإمكانهم يدخلوا على موقعنا yasham.ca وين ما كانوا بأنحاء العالم، ويضغطوا على أيقونة البث المباشر الموجودة بأعلى الصفحة، بيقدروا يسمعوا على فقراتنا بكامل أوقاتنا من 7 للـ10 كل يوم أربعة.
شكرا سامي. تحية من أسرة يمال الشام يلي أعدوا لكم فقرات البرنامج لليوم. فقراتنا مثل ما قالت سميرة متنوعة وغنية بالمواضيع العامة الثقافية، منا مال وأعمال، وأيضا أخبار فنية وفقرة فنية. البداية مع حديث الناس، تتغيب الزميلة إيناس اليوم عن فقرة ترند، وأكيد رح نلتقي معها من خلال الهاتف بفقرة حوار مفتوح. الحوار مفتوح أعزائي المستمعين معكم لنسمع رأيكم عن ردة فعلك إزاء تعنيف الأطفال علنا سواء بالشارع أو من جيرانك. هل بتطلب البوليس أم بتترك الأهل بيتصرفوا وما بتتدخل؟ هذا هو موضوع حوار مفتوح يلي رح يكون تقريبا بحدود الساعة 7:30. ولتشاركوا معنا بها السؤال تتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. أما فقرة المال والأعمال معك حسان وضيفتك المستشارة المالية كيتي العيد. اليوم عن شو
اليوم رح نحكي بشكل خاص عن الإبرنيتود اللي هو الادخار للأطفال بالمدارس للولاد. يعني
كتير مهم طبعا لمستقبل الأولاد وكيف يعني بيقدروا الأهل بيستفيدوا من هال
أكيد برنامج كتير حلو, برنامج مرتب أكيد بيجمعوا فيه مصاري لحتى يكفوا دراسة
يبنوا مستقبل أولادهم. بالفقرة الثقافية دكتور ناهد كوسا بيلتقي مع الأديبة جمانة طه على الهواء من مدينة جبلة بسوريا. مسك الختام مع كنز من كنوز زميلنا سامي. شو اليوم كنز؟
نحن اليوم دائما ناخد مطرب ومنحاول نسمع أغاني اللي بيغنيها من ألحان ناس مختلفين. اليوم حبيت أنه ناخد الفكرة بشكل آخر, أنه ناخد عملاق الطرب بمدينة حلب صباح فخري بده يغني فقط من ألحان فنان الشعب سيد درويش. يعني الصوت يعني صباح فخري لألحان سيد درويش, وبالتالي اليوم فقرتنا بعنوان صباح فخري يغني سيد درويش.
يعني فعلا كنز من كنوز الشرق, يعني أكيد مستمعينا بانتظار هالفقرة يلي حيصلتنوا فيها بآخر البرنامج. هاي هي فقراتنا لليوم. بتمنى أنه تشاركونا بآرائكم ومداخلاتكم على موقعنا الإلكترونية sham.ca ومباشرة على الهواء على الرقم 514-745-6789.
تدعي لا من قلبي ما حدا يأذي دخيلك يا ربي تحفظني سوريا. بتعيد من قلبي ما حدا يأذي دخيلك يا ربي تحفظني سوريا. سوريا بلد الحلوي أهلك اللون وطنيين, سوريا بلد الحلوي وأهلك اللون وطنيين. سلام ومسيحيين يعشقوا سوريا, دخيلك ساعدنا يا ربي تنحمي سوريا. بدعي دامك قلبي ما حدا يأذي دخيلك يا ربي تحفظني سوريا.
وأنا بدعي مع الياس كرم نقول دخيلك يا ربي تحمي سوريا وأهلنا وبلدنا كلياتها, خاصة بهالوقت الصعب يلي عم يعيشوه كلياتهم. حديث الناس الفقرة الحالية الآن بنتناول فيها مع أسرة الإذاعة شو عم بيقولوا الناس. رح نكون أول شيء معك حسان بأسعار العملة, ومن زمان الناس استفقدت انه شو اسعار العملة الدولار بالنسبة للليرة السورية وايضا الاسهم وكل ما يتعلق بهالامور. هاي
مركزي سعر صرف الدولار ب 1250 ليرة, اما بالسوق السوداء وصل سعر صرف الدولار المبيعي الى 2245 ليرة وسعر الشراء الى 2285 ليرة. بالنسبة لليورو وصل سعر الشراء الى 2615 شراء و 2667 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وسع عيار غرام 18 إلى 102573 ليرة, وسعر الغرام 21 إلى 119597 ليرة. بالنسبة للأسواق العالمية الداون جونز بانخفاض بنسبة 1.92%، النازدك بانخفاض بنسبة 3.2%، الدي اكس اي بارتفاع 0.39%، أما الفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 1.2%، البيتكوين بانخفاض بنسبة 2.46%، النيكي بانخفاض بنسبة 0.6%، أما الهانغ سانغ بانخفاض بنسبة 0.74%، والنفط بانخفاض وصل سعر البرميل إلى 39.47 دولار، والبرنت ب 41.51، أما أونصة الذهب وصلت إلى 1858 دولار أمريكي، والفضة ب 22.44.
يعني أسعار نارية مرتفعة بشكل، هذا كله لأنك غبت كهالكم أسبوع
بس.
شو عملت بهال طبعا نقول لك أهلا وسهلا حسان، عندك مشاغل عديدة، يعني غيابك أكيد يعني لأنك يعني أشغال بتخص يعني أشياء خاصة.
مبرر.
نعم. أنا شكرا لك، كانت أنا انبسطت أن شفتكم كمان مرة ثانية.
أهلا وسهلا.
حديث الناس كل الناس عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا هون بمونتريال، ومنأمل ومنتمنى أنه يكون الجميع على قد المسؤولية بتنفيذ كل الإرشادات الصحية من تباعد اجتماعي ووضع الماسك وغسل الإيدين. طبعا هالمعلومات الكل صار بيعرف كل هالمعلومات، لكن علينا التنفيذ دائما. يعني الرقم يلي عم نشوفه فعلا يعني بيخوف، ونحن يعني قادمين على الموجة الثانية من هالفيروس. إن شاء الله يا رب تمرق بسرعة، وكل هالناس يعني تكون حريصة لحتى يعني ما ننصاب إن شاء الله.
طالما عم نحكي عن كورونا، هند طبعا في إعلان هام طلع من السفارة السورية بلبنان، كيفية آلية الدخول المواطنين السوريين من سوريا إلى لبنان في ظل الوضع الراهن لجائحة الكورونا. صدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني القرار التالي: السماح بدخول للسوريين العرب والأجانب الحائزين على إقامات صالحة في لبنان وأفراد عائلاتهم، وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع عبر معبري العبودية والمصنع، على أن يكون بحوزتهم ما يلي: فحص PCR نتيجة سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدتها تقل عن 96 ساعة من تاريخ وصولهم، وبحوزتهم بوليصة تأمين صحية تغطي كلفة العلاج من فيروس كورونا خلال مدة الإقامة في لبنان، على أن يعاد إجراء فحص PCR لهم في المركز الحدودي عند الوصول من قبل فرق وزارة الصحة، ويلتزمون بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام في مكان إقامتهم، على أن يعيدوا إجراء الفحص فور انتهاء مدة الحجر. أما فيما خص الراغبين منهم بالبقاء في لبنان أقل من 48 ساعة، الاكتفاء بحوزتهم بفحص PCR من سوريا مدته تقل عن 96 ساعة. يحدد عدد الذين يحملون إقامات صالحة للراغبين بالدخول إلى لبنان يومي الثلاثاء والخميس بمئة شخص من كل معبر، يعني
فقط
100 شخص من كل معبر، يعني 200 شخص باليوم الثلاثاء والخميس
بيعبروا الحدود
بس فقط. ثانيا، السماح بدخول السوريين عبر معبري العبودية والمصنع لمراجعة السفارات الأجنبية العاملة في لبنان إذا في عندهم موعد سفارة مثلا، على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر من السفارة المنوي مراجعتها، وفحص PCR نتيجة سلبية لا تتعدى مدة 96 ساعة، ومنحهم 48 ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى. ثالثا، يسمح بدخول السوريين عبر معبري العبودية والمصنع وبرفقتهم شخصين على الأكثر، وحصرا بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة، وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب، شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك، وفحص PCR نتيجة سلبية لا تتعدى مدة 96 ساعة، ومنحهم 48 ساعة فقط مع إفادة مغادرة كحد أقصى. رابعا السماح للراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة السفر وحضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة وفحص PCR نتيجة سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدتها تقل عن 96 ساعة من تاريخ السفر.
يعني مفروض تكون هالتعليمات يعني بهذا الشكل وقاية للكل يعني للطرفين الوقاية، بس مع الأسف عم تكون فترات الانتظار طويلة كتير كتير، عم بيعانوا من العدد الكبير على الحدود ومرات بعد انتظار طويل ما بيجيهم دور، بما انه عاطينهم 96 ساعة فقط بعد ما بيعملوا فحص الكورونا فيروس، وطبعا اذا كان نيجاتيف قدي صعب بدهم يرجعوا كمان مرة تانية. الله يعينهم. كمان حديث الناس بسوريا عن إصابات جديدة بفيروس كورونا وصل الإجمالي ل 5682 والوفيات 236، يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت من أن سوريا معرضة بشدة لتفشي فيروس كورونا بظل خروج نص البنية التحتية الطبية عن الخدمة مع تسجيل أكثر من 6 ملايين نازح منهم 1.25 مليون بالمخيمات. يعني بيحزن بتألم كتير، وأنا يعني لما قريت هالخبر قدي الواحد بيتألم على الوضع هنيك يعني بسوريا.
الحقيقة هند مو بس الوضع، يعني مو بس الكورونا، كلهم
كله مع بعضه، البنزين، الكورونا، كل شيء.
الخبز
الخبز هو
يعني
أكل كل العالم،
أكل كل العالم أكيد. اليوم يعني طالعوا كتير مبسوطين يا لطيف إنه بيحق للأعزب كيلو خبز، يعني للأسف وصلنا لهال
هلا موجود بالسوق السوداء لكن الأسعار
بده يكون مع بطاقة ذكية يعني.
إيه والبطاقة الذكية ما بعرف كتير ناس سموها غبية البطاقة، لأنه يعني في إلها قصص كتيرة. الله يعين أهلنا بسوريا. خبر الثاني، سيدات سوريات أسسنا أحزاب، 5 أحزاب سورية. تمكنت سيدات سوريات بالعشر سنوات الأخيرة من إثبات أنفسهم كشخصيات سياسية بارزة بسوريا بالداخل وبالخارج. مين هنن هالسيدات؟ مرح البقاعي هي رئيسة الحزب الجمهوري السوري وعضو اللجنة الدستورية، طبعا يلي فيها هلأ المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة. مرح البقاعي شاعرة وإعلامية لها مجموعات شعرية، عملت معدة لأول برنامج تلفزيوني حواري سوري من واشنطن اسمه عبر الأطلسي، واختيرت بالعام 2007 ضمن قائمة أفضل أستاذة مادة للشرق الأوسط بالجامعات الأمريكية. السيدة الثانية مجد نيازي فنانة تشكيلية وعرفت بقصة طرد القنصل الأمريكي من مطعم عائلتها بعد أحداث غزة 2002. أسست بالعام 2012 حزب سوريا الوطن في الداخل السوري، وهو حزب يرفض التدخل الخارجي وتسليح المعارضة كما يدعم الحوار، لكن مع الأسف توفيت في آذار الماضي بعد صراع طويل مع المرض. بروين إبراهيم هي محامية من مدينة القامشلي، عملت لصحيفة الأنباء الكويتية وأسست حزب الشباب للبناء والتغيير في العام 2012. يولي حزبها بعض الأهمية للقضية الكردية في سوريا، طبعا أعداد كبيرة من الأكراد عنا بسوريا، وأيضا هي شاركت بمؤتمر سوتشي. سهير سرميني مخرجة سورية خريجة كلية العمارة، عملت أيضا مديرة للقناة السورية الأولى، وأسست بالعام 2012 حزب الشباب السوري الوطني بسوريا، وهو حزب سياسي اجتماعي ديمقراطي غايته العدل والمساواة والديمقراطية والتنمية بكافة أشكالها بغاية النهوض بالمجتمع. أيضا من السيدات ياسمين مرعي، هي كاتبة وشاعرة سورية ومديرة تحرير مجلة سيدة سورية، أسست مبادرة نساء من أجل مساحات مشتركة بالعام 2016، وتهدف إلى بناء شبكة من النساء الناطقات باللغة العربية بالمنفى كما أسست حزب الأحرار وهو حزب يسعى إلى العودة إلى قيم الثورة السورية الأولى. يذكر أنه عشرات النساء السوريات كنا فاعلات خلال السنوات الماضية بسوريا، سواء بوفد التفاوض أو مع اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض، كنوع من تعزيز مشاركة المرأة السورية بالعمل السياسي. قديه مهم وجود المرأة بالعمل السياسي، لأنه هالشي هذا بيرفع من قيمة البلد وبيرفع من قيمتها.
أكيد أكيد أنا بوافق الرأي 100%، مو بس بالسياسة، بكل شيء. أنا راح أخذكم لحديث الناس بأوكرانيا. فوز البطل السوري الأوكراني دانييل ماهر نصير في المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية وكأس بطولة العاصمة كييف في بطولة الكينج بوكسينج التي أقيمت بالعاصمة كييف في الفترة ما بين 11 و13 سبتمبر 2020، وشارك فيها 28 فريق من عموم أوكرانيا، وتضاف هذه الميدالية الذهبية للبطل إلى عشرات الميداليات الذهبية التي حصل عليها في البطولات الأوكرانية والبطولة الدولية في جمهورية بيلاروسيا العام الماضي. أكيد العام الماضي نحن حكينا عنه بالذات.
صحيح بتذكر، يعني هذا تسجيل آخر للسوريين يلي بالخارج قد ايه عم بيحققوا فعلا نجاحات كثيرة.
من أهم ما قرأت بهالفترة هي هند لفت نظري كثير، كلمات كثير حلوة. بأول الستينات عين الشاعر السوري الكبير عمر أبو ريشة سفير لسوريا في الولايات المتحدة الأمريكية. في زمان قياسي أصبح أبو ريشة صديقا شخصيا للرئيس الأمريكي جون كينيدي. كان أبو ريشة من خريج مانشستر والجامعة الأمريكية في بيروت يجود اللغة الإنجليزية بطلاقة. كان يزور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بشكل دوري ويقرأ الشعر لكينيدي بالإنجليزية، حيث يجلس الرئيس على كرسيه الهزاز ويستمع إلى الشاعر السوري يحدثه عن الحب وعن السياسة وعن سوريا وشعبها ومدينة حلب وحضارتها. وفي يوم من الأيام قال كينيدي لضيفه السوري: سعادة السفير، أنت رجل مبدع يا عمر، لو كنت أمريكيا لعينتك مستشار عندي. ضحك الشاعر السوري الكبير وأجاب: يا سيادة الرئيس، لو كنت أمريكيا لجلست مكانك.
حلوة حلوة. بهالخبر هذا بتنتهي أول فقرة من برنامجنا اللي مستمر معكم للساعة 10، البرنامج السوري يمال الشام. فاصل قصير وأنتوا على موعد مع حوار مفتوح. موضوع الحوار: إذا شفتوا أحد الوالدين يؤنب أو يضرب ابنه أو بنته بالشارع أو من أي حدا من الجيران، كيف بتتصرف؟ هل بتبلغ الشرطة؟ هل بتتدخل؟ هل بتحاول تهدي الوضع؟ هذا هو موضوعنا. اتصلوا فينا بعد الفاصل على الرقم 514-745-6789 ونحن بانتظار أول اتصال.
ليالي يمال الشام معكم كل أربعاء نهمل الفقرات، يكونوا معنا للاستماع.
النوعية والخدمة الممتازة عن وين واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن بيبلوس هالأسبوع: ريس باربويز أنكل بوب كيس 2 كيلو $2.99، جبنة عكاوي $6.99 الباوند، لوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس كيلو $2.49، حمص بطحينة شتورة علبة 380 جرام $0.99، بندورة من كباك $1 الباوند، وبصل بويلر كيس 10 باوند $2.
بيبلوس 175 كود جيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، على طول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
رجعوا جابوا لي عن العسكر خبر،
هات خبرنا
ليل عم تسحب وراها الويل، وبرق خاطف من سنابك خيل، فرسان من هالميل فرسان من هالميل، جرحوا الليل وجرحوا بعض، وانطلق دم بدم الليل، وانحفرت وجوه بوجه الليل،
ورجال
قتلى عم يعطوا التراب، كانوا شباب بارح انا وزعتهم، كانوا شباب عم يرقصوا ويهيصوا، كيف بدقيقة الناس بيخلصوا،
هيدي الحرب
هني كتار وجيشهم زايد عدد،
هني كتار يكون والوعد انوعد، ربان كون المجد بتكون العدد.
برجع كأني احلم واتمنى بصير هلأ مثل ما كنا، وليدات نلعب ونعمل حرب، نربح وما ينقص حدا منا،
يا ريت يا ريت يا ريت في صرخ بوجه الكبار، إلهن حج يلعبوا فينا أحرار، بدنا نضلنا أحرار ولا بدناش نهار، توصل مراكبنا والمينا، يا ريت يا ريت يا ريت بيجي دور حرر هالعبيد، طول الفرح بقلوبهن جبلن العيد، احمل السيف بنيد وبنادي بنيد.
يا مولاتي أرضل انت منها، شمس وريح وشعبي قاتل عنها، والكرام منها والحضارة منها، مهما تصرخ روما وتبقي وتعصف روما، مش رح تقدر تقطف وردي منها،
مهما تصرخ روما وتبقي وتعصف روما، مش رح تقدر تقطف وردي منها،
أو مهما تصرخ روما تبقي وتعصف روما،
مش رح تقدر تقطف وردي منها.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين فيكم من جديد بفقرة حوار مفتوح. ياريت نسمع رأيكم بهالموضوع لأنه فعلا حساس وفي عدة وجهات نظر مختلفة، ونحن كجالية عربية ثقافتنا شوي مختلفة عن بتربية أولادنا عن الثقافة الكندية. بس أنا بقول حدود لا يجب تجاوزها بتعنيف الأطفال علنا. إذا شفنا أحد الوالدين يؤنب أو يضرب ابنه أو بنته بالشارع أو حتى من أحد الجيران، كيف منتصرف؟ هل منبلغ الشرطة؟ هل منتدخل ومنحاول تهدئة الوضع؟ هل صار معكم هالشي؟ هل تعرضتوا لموقف مشابه؟ بيشاركني بالحوار زميلتين سميرة وإيناس. في معنى اتصال، ناخد الاتصال وبعدين نسمع رأيك سميرة. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ممكن تعلي صوتك شوي، الصوت شوي ما كتير.
ايه
تفضل.
اوكي سميرة معي؟
ايه سميرة معك. يلا سميرة. عم بسمعك.
سؤال انه اذا بشوف حد عم يضرب ولد
تتدخل او لا؟
اوكي ان كان اهله او حد عم يضربه بنفس الوقت نفس الشيء.
لا، اذا اهله حد عم يضربه ما حدا بيسمح بهالشيء هذا.
اوكي انا اذا بعرف الجيران تنول وبشوفهم عم يضربوا الولد وبعرف شوي صغير عن البيت تبعهم شو تنقول، شو الولد تصرفه او شو تصرف الاهل بشكل عام مع الاولاد، هل الاهل هن متعنفين او هو الولد لازم تنقول ينضرب كونه عمل شيء مش منيح للولد حسب الحاله. هلا اذا ما بعرف الاهل وبشوف عم يضربوه للولد أكيد بتلفن للشرطة بسرعة، لأنه ممكن قدام العالم عم يضربوه بهالطريقة هذه بالبيت، شو عم يعملوا فيه لك؟
شو كيف بتتصرف؟ يعني كيف شو رأيك؟ شلون أنت حضرتك إذا كان بالشارع أو جارك كيف بتتصرف لما بتشوف هيك مشهد قدامك؟
هلا بتطلع أنا بالمرأة والرجل، هل هني قابلين؟ هل هني فلكسيب قابلين للكلام انه اذا قلت لهم انه لا حرام تضرب الولد او ليش عم تضربه ممكن يقولوا لي ما تتدخل انت ما خصك فيها. يعني بتطلع بوجوهن، هل قابلين للكلام للكلام او لا؟ اذا 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 شوف بوجوهن الشر والتعنف نو
تبعون
دق للبوليس وبقول له يعني باسرع وقت قد ايه فيك تكون ما تقصر.
اذا انت حضرتك من رايك انه تبلغ اذا شفت هيك مشهد؟
أنا إذا بشوف ولد أو مرة نفس الشيء بالضبط، المرة والولد نفس المعاملة بهذا بمثابة بعض، لأن المرة ضعيفة والولد ضعيف وعلى طول الفيكتيم بتكون يا المرة يا الولد. الرجل يعني قليل قليل قليل، يعني واحد على 100,000 لتلاقي رجال ضعيف، أما الباقي كله على طول الإجرام بيقوم فيه الرجل مش المرة والولد.
شكرا لاتصالك، شكرا لرأيك.
ضد التعنف مع المرأة والولد والمساواة بكل العالم.
حلو رأيك، حلو رأيك.
ما بسمح لرجل يضرب مرأة بوردة ولا ولد حتى هيك عن طريق المزحين بدير عليه.
شكرا لك، يعني أدي رأي متحضر جدا. كمان اتصال.
بحب كل الدول العالم وتحديدا الدول العربية أكثر شيء إن يكون في حقوق للمرأة. يعني بسمع في حقوق بلبنان للمرأة، ولكن
يعني رح نحكي عن حقوق المرأة، هذا موضوع آخر. يعني خلينا بهذا الموضوع.
حتى الأولاد وحتى الأولاد بالعالم العربي نفس الشيء بيتصرفوا مع ذلك بيضربوها. أنا ضد المرأة والولد.
شكرا 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 لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. اتصال تاني. ألو.
أنا كيف أشتت هند؟
أهلا وسهلا سيد درويش، من زمان ما سمعنا صوتك.
طول عمرك. كيفك السميرة والمدام اللي معي؟ كيفكن؟
الحمد لله، كيفك؟
الله يخليك السميرة.
إيه اللي رأيك؟ شو رأيك؟
أنا ضد العنف إن كان للمرأة، مثل ما قال صديقي هذا اللي كان عم بتكلم، هذا صديقي وضد يعني ضد العنف للمرأة أو للولاد. وأنا ربيت 6 أولاد صدقيني ما بتذكر يوم من الايام طلع صوتي على حدا من الاولاد، رغم مثلا طبعا الولد بده يغلط بده يتاخر بده كذا بده كذا، وخليهم يغلطوا علي، ما انا اغلط على حدا ولا ارفع صوتي على حدا.
طب هاد بالنسبه درويش، هاد بالنسبه لك ولاولادك. بالنسبه اذا كنت انت بالطريق وشفت
يعني مره كنت بالاوتوبيس وكان واحد مهاجر جديد سوري مهاجر جديد على على, على, على اولاده بالاوتوبيس عم بنطهم فرحانين على حالهم طارق عيط عليهم، كله مسجد عيط عليهم، قال بنزعج الركاب، قلت له ما حدا بنزعج، حتى الختارة بيفرحوا بالولاد لما بينطنطوا، عرفتي كيف؟ ما تزعجون للولاد، خليهم ياخذوا حريه، ياخذوا كذا. المهم ولد من الولاد قام بده يمد ايده بده يضربه، قمت مسكت له ايده، قلت له اجى ثاني مره تضربه للولد ياخذوا منك الولد. اي واحد يخبر البوليس ياخذوا منك الولد، ما بتمد ايدك على الولد.
نقطه صحيحه صحيحه.
هيدي الاوتوبيس يعني بالاوتوبيس صار معي بده يمد ايده يضرب ابنه، قمت مسكت له ايده، اقسم بالله مسكت له ايده وما خليتهم يدوا، قلت له اوعى قدام العالم، قلت له اوعى ثاني مره بياخذوا منك الولد اذا حدا بيعرف انك انت مديت ايدك على الولد.
شكرا لرايك، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو
سميره.
اهلا.
بدي اخذ وقت من وقتك بس دقيقه.
انت كنت عم تحكي مع هند بس انا كنت عم بسمعك. انا سميره تفضل.
سمير. أوكي. من تقريبا 20 سنة بتذكر كنت ساكن عزو طلوع 22 أفنيو هون قريب انبلاف، في بجنبي بيكاب والدنيا برد والتلج كتير مش شوي وبرد كتير بهذيك السنين. بتذكر في واحد كان عم يلعب بالبار بلقمع بالمكانات أو شي دار سكران وزعلان للشفر، معه كلب بقلب الكانيون بلش يضرب بالكلب، الكلب يصرخ وأنا عم بحترق جوا بالبيت أنا وصاحبتي بوقتها. دقيت للبوليس، اجوا ثلاث سيارات بوليس بس كان اوريدي الكلب على باب الموت ومات بالنهاية. اجت اشفي ساعة واجوا ثلاث سيارات بوليس وما قبلوا يفلوا الا اخذوا شاتي وشادي صاحبتي وكلب اجوا للزلمة واخذوه على الخبز. يعني شوفي لوين الكلب ما هين علي فيه، فكيف على ولد او امرأة؟ هذا اللي بدي لك يا بحب.
اكيد. شكرا على مداخلتك ورأيك الحلو. سميرة هلا بالنسبة لك انت لو هالمشهد شفتي قدامك او جيرانك او بالطريق كيف بتتصرفي؟ هلا الانسان بده يكون حكيم كتير. هلا اذا كان جاري مثل ما تفضل الاخ اللي اتصل فينا من شوي انه اذا كنا منعرف هو كيف بيعيش جارنا، اذا كانت هي طفرة لاول مرة بمد ايده على الولد او هي عادة عنده عادات سيئة تانية، ما عنده خلق مثل ما قلنا، فما تفضل انه على الاول لازم نحاول نحن نتدخل ان كان بشكل فردي او فينا نجتمع مثلا من الشارع نفسه نروح كذا شخص نحكي معه على انفراد بعيد عن الاولاد طبعا بدون وجود ابنه، يعني انه هذا الشيء ما بيصير له وللولد. لانه اذا اتصلنا بالبوليس يعني ما بنعرف اذا كنا عم نخدم الولد ولا عم ناذيه، يعني ما بنعرف اذا كان يهل ترى
اي بيأذي الولد اكثر، تعنيفه قدام الناس وشعوره انه هو عم ينزل ولا انه يعني اي هو اصعب.
لا هي قاسيه كثير، الاثنين قاسيين على الولد بصراحه، يعني كمان لما بيبعد عن اهله. هلا حسب كيف بدي لك، يعني حسب شو بيقولوا، يعني كم مره بياكل قتله مثلا، اذا دائما 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 مكسور ودائما انه معنف الولد وشي بيكسر له ايده شي بيكسر له اجره، لا هذا انه الافضل انه يعيش بعيد عن ابوه. عرفتي؟ بس هذا ما بيمنع انه نعرف مين اللي عم بيكون التعنيف من قبل مين، من الاب ولا من الام كمان. ما فينا يعني هلا لما بياخذوا البوليس يعني اول شيء راح ياخذوا مع الأولاد يعيش مع الأولاد كمان اللي عندهم مشاكل يمكن وعندهم يعني فيها شغلة طويلة عريضة، عرفتي كيف؟ يعني العائلة رح تنخرب بشكل كبير. بس كمان ما فينا نخلي ولد عم ينقتل أو عم يتعامل بهالشكل بحيث أنه تنكسر شخصيته، وممكن كمان هو بالمستقبل يكون إنسان عنيف. يعني كمان نحن ما عم نخدم المجتمع ولا عم نخدم هدول،
بتكون أكيد يعني آثار نفسية سلبية عليه فيما بعد. حسان عندك رأي؟ شو رأيك إذا شفت هيك مشهد؟ شو كيف بتتصرف؟
هلا هو مثل ما حكيت زميلتي سميرة، الوضع كتير حساس، بدك تتعرفي كيف تتعاملي مع الأب أو مع الأم اللي عم يعنفوا الولد. هلا إذا كان جار من الجيران طبعا
سهلة هي.
اكيد هي سهله لانه صرنا بنعرف انه هالجار شو طبعه من خلال معاشرتنا لجيراننا. اما اذا كان يوميا 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 تعنيف، اكيد نحن ضد العنف وضد تعنيف الاولاد، واكيد بهالحاله هي لازم مثل ما حكت سميره انه نقدر نستجوبه او نستجوب مرته. ليش؟ شو الاسباب؟ يا هل ترى مو قادرين يتربوا الولد؟ ولا قادرين تربوا بس على العنف. إذا تربوا على العنف لا لازم تحلوا هالموضوع. طبعا إذا ما استجابوا مرة ومرتين وثلاثة ممكن ساعتها بهالحالة هي ممكن نتصل بالبوليس ونخبر عنه.
بدي بحب ضيف شغلة إنه في شعوب إذا نحن بنعرف عادات وتقاليد الشعوب الأخرى ففي شعوب من ضمن
طريقة التربية
تربيتهم هي القتل. يعني يضربوا مثلا ما عمل الوظيفة منيح بيضربوا بيضل يصفقوا بيضل يأكل قتل كفين رايح جاي على
هي الطريقة القديمة. هند هند وسميرة هي الطريقة القديمة ببلادنا كانت متبعة.
نحن ما كنا نأكل قتل
لا نحن كنا نأكل قتل من الأستاذ ومن المدير ومن من كل من الكل
كنت محظوظة يعني
ايه. فالتعنيف كان موجود دائما ببلادنا طول عمره كان
يعني هو درجات كمان يعني درجات بين انه واحد ينضرب. رح احكي حادثة صارت معي شخصيا ومع بناتي بس يمكن معنا اتصال رح ناخده وبعدين احكي لكم هالقصة. الو
الو مساء الخير.
مساء النور اهلا وسهلا.
كيفك هند إناس معك مساء الخير جميعا هند سميرة حسان سامي ومساء الخير للمستمعين. انا حابة اشارك بهالموضوع اعطي رأيي. طبعا التعنيف الطفل خارج المنزل او قدام العالم هو من اكثر الامور اذى لنفسيته. بتقلل من ثقته بنفسه بشكل كبير. بتقلل من حبه لذاته. من بضل دائما حاسس حاله انه مكسور وحاسس حاله انه هو دون المستوى المطلوب. كنت عم بقرأ شغلي هذاك اليوم انه الطفل المعنف ما بيبطل يحب بي وامه بس بطل يحب نفسه. فهاي من اكبر الكسرات اللي ممكن تكسر الانسان وبعدين تعمل عقد نفسية وبعدين تعمل قصص كثير كبيرة. بالنسبة لشخص ممكن يشوف التعنيف انا
انت كيف بتتصرفي اذا كان قدامك هذا المشهد؟
انا كثير صار مواقف معي قلق طبعا بمناطق عربية هون العالم ما بتسترجي تعمل هذا الشيء لانه في قانون وفي وبيخافوا ان الشرطة تاخذ الاولاد منهم. فانا صار كذا موقف لما كنت بدبي مثلا شوف هذا ام عم تضرب الولد في كذا مرة اتدخلت انه ما بيصير تضربي هيك وما بيصير تعملي هيك. طبعا بالاخير اكل بهدل يعني الام وهيك بس ما اقدر ما اتدخل لانه ما بتتخيلي قد ايه منظر
الطفل المعنف قدير.
يعني الطفل لا حي يعني ما عنده قوة ما عنده قدرة يرد ما عنده شيء يعني شخص او شخص ضعيف. فانت عم تستغل ضعفه وعم تستغل قوتك عليه وعم تضربه. فصراحة انا ما اقدر اتحمل. هلا قولي بسط انه في قانون اذا كان في ضرب دائم للطفل او في او لاحظتي حدا من جيران او حدا من هيك عم يضرب ابنه بشكل دائم فيك تشكي. بس كمان سمعت انه الاصعب من هيك انه يتاخذ الولد من اهله. لانه ما عم بيكون دائما لما يتاخذ يعني ما دائما بيتاخذ على مكان كويس او يعني ما بعرف سمعت اشياء.
أكيد
كمان
يعني
تفضلي بيحتاج انه يحتاج انه يحرم اهل من ابنهم او ابن يعني هون عن جد يقع بحير الواحد انه بشكي ولا ما بشكي. بحكي ما حتى بالقانون هون ممنوع تحكي بشكل مباشر مع الاهل. يعني ممكن يشكو عليك انت عم تتدخل وهيك. فعن جد بيحتار الواحد بس ما يعني ما بيعرف شو بده يتصرف. بس انا بحالتي لا بتدخل وبحكي يعني ما عارف شو بده يصير.
ايه برافو عليك انا من رأيك كمان. شكرا لك إيناس. شكرا
اهلا وسهلا فيك.
الله يعافيكي. هلا شو هي الحالات يلي كمان اتصال. اوكي ناخد اتصال. الو الو
الو بونسوار.
بونسوار اهلا وسهلا. شو بيقول كيف بتتصرف اذا يعني كنت بالشارع بالطريق ولقيت اهل عبي بيعنفوا ابنهم
ان كان بالطريق ولا ان كان بغير مكان حتى لو بالبيت جوات بيته وبسمع انه عم يضربوا ولد والولد عم يبكي تلقلهم للبوليس لا بروح تحكي معهم ولا شيء. وإذا بشوفهم بالطريق يمكن بتدخل شخصيا. بس أكيد 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 الأفضل إنه أهل يضربوا ولد لو مرة أو عشر مرات هي خلص يعني عندهم هيدي الطريقة بالتعاطي مع الولد. فيعني الأفضل طريقة هو الأهل يتعلموا أو يتأدبوا بطريقة اللي هي الحكومة تقدر بعملها يعني.
برأيك قد ايه مسموح للأهل يعني كلمة تعنيف ما حلوة ولا كلمة ضرب، قد ايه تأنيب قد ايه مسمح لهم؟ يعني رح احكي لك قصة انا صارت معي، كانوا بناتي صغار واحدة بالبوسات والتانية عم تمشي جنبي، فجأة قطعت الشارع عمرها 3 سنين، قطعت الشارع لحالة بشارع مزدحم بالسيارات، فشوف الرعب يلي انا كنت فيه، انه خفت ترجع قطعت الشارع وسيارات، خفت ترجع كمان تضربها سيارات لانه ما محل ممر للمشاة. طبعا اضطريت وقفت لحتى وقف السيارات ورجعها لعندي. بهيك حالي انا كنت طبعا يعني كتير متوترة خايفة كتير، بس بهيك وضع قديه ممكن يكون التأنيب، قديه يعني انه ممكن يكون هالضربة خفيفة تذكر الولد انه ما بقى يعيد لما يعني لحاله يقطع الشارع، شو برأيك؟
لا، إذا مسكناه بإيده أو بكتفه مثلا بشوية يعني صرامة إنه صارمة مسكة قوية، معلش يعني تمرق، بس مجرد ما نضربه أي ضربة أي قوة أي يعني، المهم هي الضربة. يعني إذا واحد بياخد إيده بيفتح إيده وبيضرب ولد، ضربه شوي ولا كتير ولا ضربة واحدة ولا 3 ضربات ولا ضربة خفيفة، يعني الطريقة هي غلط من الأول. يعني ما لازم نضرب ولد أو نضرب إنسان، مرة رجال منه شيء طبيعي.
صحيح.
فالأفضل الأفضل إذا الأهل بنشوفهم وخصوصا قدام العالم عم يضربوا ولاد، يعني هو بالبيت انسي شو بيعملوا بالولاد وشو بيعملوا بحالهم، يعني مش بس بالولاد، لانه وقت بيكون الواحد هيك بتعود بحياته، يعني هيدي من عادات الانسان بدكم. يعني ببلادنا كانوا كلهم ابائنا واجدادنا كلهم هيك معلمين، ما كان في لا علم ولا جهل، كله جهل، ما بيعرفوا يعني مثل الحيوانات بيعاملوا الأولاد والنسوان وكله.
طب كمان بدي أسألك سؤال حضرتك، هلا قلت انه ايه بتبلغ البوليس، طيب اذا لقيت الاهل عبي بهدلوا يعني عبي هينوا، مو عبي ضربوا عبي هينوا الطفل، عبي عاملوا بطريقة مهينة مو ضرب، يعني بيكون كمان هيك ردة فعلك شنو؟ بتبلغ البوليس؟
لا اذا لا اهاني دعتا باخد لحظة وبسمع شو عم بيقولوا. اذا بشوف انه الحديث كلمتين ثلاثة وخلصت هون بسكت، ما بتعرف ما بتدخل، بس اذا شفتوا انه يعني بطريقة شرسة بكلمات ما بتليق بولد او بطفل او بطفلة او يعني بالسن تبعهم، رح بحكي للشخص بقوله يعني فيك تقوله ذات الكلمات بدون ما تستعمل هالكلمات الكبيرة، لانه هذا صغير ما بيفهمهم بس يمكن يعيدهم لغيره، عم تكون بس انت عم تعلمه يحكي حكي وسخ، اما اذا فيك يعني تقوله اياهم بطريقة اهون بتكون عم تساعده لابنك او لولدك او لبنتك. فبقوله اياها ما بستحق، بس اذا ما استجاب يعني ولا يعني بمرة هيك راس تيس ببعد شوي ما بتعاطى، بس بخلي عيني اذا انا بالمكان دقيقتين ثلاثة بعد بخلي عيني عليه شوف هل حيمد ايده عليه، لانه اذا كلام كبير يعني حرام واحد يقوله لطفل، ما يعني اكيد لازم الواحد بالقليلة يعطي نصيحة صغيرة يعني بدون ما يكون شرس بكلامه او ما بهينه للشخص ابدا، بس بحكيه بطريقة كتير هادية بكلمتين يعني اذا قبل ما قبل جرب انتبه له للصغير او الصغيرة، خلي عيني طول ما انا بهذا المكان، بلكي ضربهم بلكي عمل اكثر، ساعتها انه هذا غلط، مش بس غلط، غلط من الاول للاخر.
شكرا لاتصالك وشكرا لرأيك. كمان اتصال. الو 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 مساء الخير.
مساء الخير.
اهلا وسهلا. صارت معك في مرة انك يعني شفت حدا ودخلت يعني شفت حدا عم يهين طفل او عم يضربه او هيك ودخلت بالموضوع؟
هقول لحضرتك على حاجة بالنسبة لموضوع الضرب والكلام ده كله يعني صارت الوضع القلب وضع صلاة. بالنسبة لموضوع الضرب انا ضد الموضوع الضرب للأطفال، بس في حاجة معينة هقولها لكم ما تعرفيش، لان هنا العملية سلطة. بمعنى ايه؟ تلاقي جوز الام او زوج الام مع الام ومرات الاب مع يعني فاهمة، ما تبقاش الام والاب كلهم مع بعضيهم. فاللي بتلاحظيه العنف ما تكون تدخلي على مثلا ممكن تدخل مع ناس اقول له لو سمحت يقول لي it's not your business، قلت له it's my business، بس انت براحة يعني براحة الولد قال لي نوع ديسيبلين يعني بربيه بتاع تروكي، بس عمل له حركة خفيفة. يعني احنا في بلادنا اتعودنا زي ما الاخ اللي قال قبل كده على الضرب والاب يضرب والعم يضرب والاخ الكبير يضرب والمدرس يضرب، خلاص هنا ما فيش كلامنا مدام. بس الحاجة الوحيدة اللي عايزة اضيفها قبل نقفل معاكم عشان ادي فرصة للناس فنون الله يخليكم، ساعات بتكون مشكلة كبيرة. بمعنى الدي بي جي بيدخل، لو الدي بي جي دخل انا اعرف بعض الناس ربنا ينصر اولادهم بتتاخد منهم وبيروحوا مع عائلات تانية وما بيشوفوش اولادهم مدى الحياة لمدة لغاية لما يكون عنده 18 سنة الا اذا هو طلب. يعني الموضوع مش سهل،
صحيح
سهل يا مدام،
صحيح.
فالواحد ياخد باله من المواضيع ديت ويحاول ينصح
قبل ما يبلغ. قبل ما
الله ينور ويسعد مساكم يا احلى سيدات وسيدين.
شكرا لك وشكرا لرايك واهلا وسهلا فيك. كمان اتصال سميرة، يعني هو موضوع فعلا حساس شوي. اكيد انه ياخذوا الولد من الاهل لانه اتعنف، يعني بده يبعد عن اهله الى اثار نفسيه، لكن قديش صعب. يعني انا شفت هيك حالة انه ولد عم بيتعنف بالطريق، اذا بتطلعي بشكل وشه كيف يعني خجلان من الناس عم يطلع هيك مين عم يشوفه، وامه عم بتهينه وتشد له اذنه يعني راسه عم يروح وبيجي، قديه هالطفل يعني قديش شعوره بهداك الوقت، قديه انهان، قديش راحت ثقته بنفسه، قديش صعب يعني هالشي هذا.
اكيد هاي كتير بدنا نتطلع عليها، لانه مثل ما قالت ايناس وقلنا كلنا يعني انه الطفل يعني معاناة الطفل ما فيك تتحمليها، يعني عرفتي
خاصة بريء يعني هو
وخصوص التعنيف عم يجي من امه، من اعز الناس لإله، من اللي عم بيربوه، هن الملجأ الوحيد لإله، عم يضطر يعيش معهم، يعني ثقته بنفسه خلص انتهت، وعداكي عن الآثار الجسم. يعني أحيانا بينعطب، بيعطبوا الأهل بيعطبوا ابنهم، فلذلك هون قانونا بيحموا الأولاد وبيحموا المرأة، لأنه الأكيد لازم، عشان هيك كتير كمان بيشتغلوا على الأهل يعني وبيعطوهم مساعدات كتير خصوصي بالساعة عن الترافيو السوسيال. الأم والأب لما بيكونوا هن بيعرفوا حالا أنه معصبين، مقهورين، متضايقين، ما لازم يتفششوا بالولاد، لازم يروحوا ويطلبوا المساعدة.
صحيح.
في مساعدة
لهم وفي تأهيل لهم. خلينا ناخد نسمع رأي المستمعين. ألو ألو
ألو
ألو، مساء الخير.
مرحبا،
أهلا وسهلا،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا رب. شو رأيك؟
سؤال حلو، صدقوني سؤال بجنن. بس في هون ناحية هالأولاد يعني الله يخلي أولاد العالم كله، بس هن ذاتي مايعين من كتر الدلال، من كتر ما دللوا، من كتر ما عطوه حقوقهم، من كتر ما لا تحكي معهم، لا تحط إيدك عليه، لا تمد إيدك عليه. الله يعينهم يساعدهم. كل أهل يعني هو بيجي تربية أساس من البيت، بس كل هالدلال كل هالمياع ما بتقدر تلقطهم بقى. بتشوفي بالمدارس الله يعينهم يساعدهم، كل واحد بضرب الثاني. يعني ما بعرف كيف إني ذاتي عم بشوفه بهالمدارس الضرب ما ضرب، ما تفرقاني معهم يعني إذا أبوهم ضربهم ولا ما ضربهم. يعني ما بعرف كيف بده يربوا بده يتربوا هالولاد بهالدلال بهالدلع. يعني
برأيك العصاية طلعت من الجنة مثل ما بيقولوا؟
يا عيني عليك هذا الحقيقة. يعني هلأ كان أول بيقولوا عصاية من الجنة مضبوط هالحكي؟ لا لا نحن ما عم نقول يضربوا بالعصاية كسروا بس ما بده يحكوا معهم هيك يقلن كلمتين يعني يعرف شو عم يعمل وين عم بروح شو ما يعني مو معقول يعني انه في شيء كمان غلط بالتربية. يعني انا بلاقي هون اذا انتم برأيي قولوا لي ايه او قولوا لي لا يعني ما بعرف كيف بده يصلح على الاولاد يصير مستقيم. لا في احترام للكبار ولا في احترام للصغار ولا بيحترموا بعض. يعني غض النظر عن الكل شيء نحن ما عم نحط السيئين مع الكل شيء بس يعني مجتمع 50% الله يعينهم يساعدهم. يعني تعرفوا انتم ما نحكي بالواقع اللي عم يصير بالشرب وبالما بعرف شو ما بعرف شو يعني ما لا كيف يربوا هالأهل يعني ما بعرف يعني هم يحطونا برنامج إذا
أنا رح جاوبك
تطور في هالبلد نعرف كيف نربيهم يعني يقولوا نربوا هيك أولادكم يعني
أنا رح أقولك أنا رح أعطيك الطريقة. الطريقة ما شرط انه نحمل العصاية من اول
حال الزمان نحمل العصاية ما دام انا ما قلت
او ما بدنا نضربه بس منحطوا قوانين يعني منكون صارمين مثل ما قلت حضرتك من شوي يعني منحكيهم بطريقة قاسية منعطيهم مثل ما بيقول هون كونسيكونس يعني منخيرهم منقلهم اذا انتو بتكون تختاروا تمشوا بهالشكل فرح تنحرموا من هالشي هذا اللي انتو بتحبوه. هيك بتصير التربية يعني. فالولد بيتعود من هو وصغير انه الخيار له هو عم يختار انه ما يعمل الصح فإلى نتائج تانية بس مو الضرب اكيد يعني. حرمان اوكي حرمان من شغلة بيحبها حرمان انه يلعب حرمان يروح يشوف رفقاته بس
مدام نحن ضد الضرب ضد العنف ضد هالكل شيء اللي عم بسويه يعني لا نحن بحياتنا ما ضربنا لا اولادنا ولا شيء بما ان نحن 5 سنين 6 سنين هون عم نشوف الله يعين الاهل. انا ما عندي اولاد صغار يعني عم بحكي انا للمجتمع باكمله ما بحكي على شخصي او على انا بحكي مجتمع باكمله بما انه هذا الموضوع يعني لازم ناس يعني كيف بتهمن كمان كلهم بيقولوا نحن محتارين شلون نعمل من دللهم من ما بنحكي معهم من قلهم هذا هو الطريق ما بنيجي الا صاير معهم مشاكل ما بتشوفوا له بالمدرسة
يعني من وقت الولد بيكون هو عمره صغير فينا نحدد له ونحط قواعد بالبيت ما لازم يتجاوزها. على كل حال احنا هذا الموضوع رح نناقشه بعدين شو الحل وشو
الطريقة احنا هذا يعني هذا يعطيكم العافية الموضوع موضوع حساس بشكل يعني كثير
ومتشعب
ما في شك يعني
شكرا لاتصالك
الله يخليك
شكرا كمان اتصال الو اعتذر من اللي انتظروا كثير على الخط. يعني هي الأساوي بوقتها حلوة الأساوي مو تعنيف يعني أنا فهمت على المتصل الأخ المتصل شو بيقصد أنه يكون حازم الأهل
صارم.
بس نحن يعني موضوعنا هلأ أنه فيما لو شفنا يعني بالطريق حادث من بهالشكل هذا كيف نحن منتصرف أنه كيف لازم نحن نتصرف.
يعني هلا مثل ما قلت لك انه كثير هو حساس الموضوع بشكل فظيع مثل ما قلنا انه ان فوا بيروح مع البوليس بيحولوه على مؤسسه خاصه لهالشيء اللي هي الدي بي جي بس الدي بي جي مثل ما بيقولوا او هالمؤسسه هي بتمنع اهله انه يشوفوه. وعم في كتير ناس يعني مثلا مجرد انه سفى اولادهم كف او كفين واجا البوليس انحرموا وتعذبوا كتير لرجعوا شافوا اولادهم. فحتى ما نتصرف التصرف نحن لا مثل ما قلنا يعني المتسرع فينا نتدخل يعني فينا بس مجرد انت اذا كنتي شفتيه بالشارع وعم يقتل ابنه او بنته او اللي هو مجرد انك انت توقفي تطلعي اذا حملتي سلولار يعني حاولت تصوري رح يخافوا حتى لو ما حكيت
يعني مثل ما قلتي صاروا الناس يعني عندها وعي بهالقوانين
ما هي رح توقف بس انه مو معناتها نحن وقفنا المشكلة هلا بس ما وقفناها بشكل نهائي. هلا اذا كان هو ما يعني مارق من الطريق وما بعرفه وما انه ما بايدنا حيلة, بس اذا كنا بنعرفه انه هن جيران مثل ما قلنا بنحاول نتصرف بشكل فردي قبل ما نلجأ للبوليس.
يعني اكيد التأنيب القاسي للطفل وخاصة علنا يعني مرفوض تماما, اكيد مرفوض تماما تماما. ممكن
نجرح لشخصيته
يعني اكيد ممكن يعني انا بتصوري اذا بدي اشوف هيك شيء بتصور انه اذا بحكي مع الام او الاب بشكل انه هديهم هدي اعصابهم شوي يمكن ينفع شوي انه يعني يوقفوا تعنيفه او تأنيبه للطفل, ممكن بمبادرة بضحكة يعني بشيء معين يعني. ف
مثل ما قلت لك هي مساعدة الاهل اهم من مساعدة الطفل حتى يعني, لانه هذا علاج يعني رح يكون مو بس يعني اذا ما عندهم غير هالولد بيكون عندهم ولد وولدين وثلاث اولاد. يعني نحن لما بنشتغل على الاهل فكأنه عم نساعد هالثلاث اولاد هدول.
كمان في اتصال معنا, ما في معنا اتصال. الحقيقة وردني خبر من زميلتنا نادا بتقول في انه اليوم سمعت خبر بيقول انه قبل كورونا ارتفعت نسبة التبليغات عن العنف ضد الاولاد بمقاطعة كيبيك ل 12%. السبب يعود الى توعية الناشئة لعدم الخوف من التبليغ, يعني الولد هو ممكن يبلغ, بينما العنف الاسري ككل ارتفع لنسبة 40% بعد كورونا, لانه الناس يعني ما عادت تقدر تتحمل كثير, انحبست وصاروا عبي يعني عبيت. شكرا للزميلة نادا اللي عطتنا اياه, يعني فعلا نسبة عالية كتير انه 40% شيء يعني نسبة مع الأسف كتير عالية. طبعا بتشكرك سميرة كتير, بتشكر زميلتنا إيناس كمان, لزميلتنا نادا كمان بتشكر. عندك تعليق
بس شيء صغير انه دايما الطفل انه الطفل دايما هو خط احمر.
اكيد
خط احمر هذا طبعاً. طفل بريء عجينة نحن عم يعني نحن عم نعجنها ونكونها, فأكيد هي خط أحمر.
وأكيد
مو بس أولادنا يعني أي ولد بالعالم منحس أنه عم يتألم عم يتعذب عم ينضرب عم ينهان, مفروض ندخل بطريقة أو بأخرى مباشرة أو بشكل غير مباشر.
قديم منكون عم نزيله مستقبله كلياته, يعني قديش بيكون كتير صعب. شكرا سميرة, شكرا لكم أعزائي المستمعين لمشاركتكم, بتهمنا آراءكم دائما وبيسعدنا أنكم تتصلوا تغنى الفقرة من خلال تعليقاتكم ومداخلاتكم. الفقرة القادمة مع زميلي حسان, فقرة المال والأعمال يلي بيستضيف فيها المستشارة المالية كيتي لايت.
ليالي جمال الشام, برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
أفكاري وياك الصبر ده مش بإيديا الصبر ده مش بإيديا الصبر ده مش بإيديا الصبر ده مش بإيديا والشوق واخدني ببحر هواك اقول لي روحي انا ذنبي ايه يقول لي قلبي حلمك عليه اقول لي روحي انا ذنبي ايه يقول لي قلبي حلمك عليه مصير بكرة يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا ليه هجرنا على بالي وخيالك ما يفارق عيني ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني ريحني وعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني لا علي بيهوانا النوم ولا بصر على بالك يوم لا علي بيهوانا النوم ولا بصر على بالك يوم تسأل عني
بعدنا ليه فكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا صدقت اني قدرت انسى وبعد ما قلبي قدر يسلك وينسى بعد ما صدقت اني قدرت انسى وبعد ما قلبي قدر يسلك وينسى قمت هنسى وغيروني كانوا ليه 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 بيفكروني بيفكروني ولا ليلة ولا يوم انا ذقت النوم ايام بعدك ولا ليلة ولا يوم انا ذقت النوم ايام بعدك كان قلبك فين وحنانك فين كان قلبك فين وحنانك فين كان فين قلبك كان فين قلبك انا من
النوعية والخدمة الممتازة عن وين واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عن بيبلوس هالأسبوع ريسبار بويلد أنكل بوب كيس 2 كيلو بدولارين و99 جبنة عكاوي ب6 دولار و99 الباوند لوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس كيلو بدولارين و49 حمص بطحينة شتورة علبة 380 جرام ب99 سنت بندورة من كباك بدولار الباوند وبصل بويلر كيس 10 باوند بدولارين
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي خمس أيام ببلاش استلمتها من المطار وبرد على المطار
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66 جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
يا مال الشام كنوزا من الشرق.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة المال والأعمال. اليوم رح نحكي بفقرة خاصة مخصصة لإلى فلذات أكبادنا أولادنا وتأمين مستقبل دراسي مريح لهم. أكيد معي بالاستوديو برحب فيك. مساء الخير
كيتي.
أهلا وسهلا فيك كيتي. رح تحكي لنا اليوم أكيد عن الديبانيتود، يعني هو الادخار للدراسة. أنا بحب أنوه أنه كيتي هي المستشارة المالية اللي بتشتغل لشركة إندسريال أليانس أسيرانس. لك مساء الخير، أهلا وسهلا فيك.
مرسي إلك، يسعد مساك ومسا كل اللي عم يسمعونا. أكيد مثل ما سبق وذكرت حضرتك، اليوم رح نحكي عن حساب كتير مهم، حساب أنا بشوفه مناسب لكل الناس، بقول لهم ما تترددوا أبدا إنكم تعملوا لأولادكم، اللي هو حساب الادخار للتعليم، الريجيم إبارنيتود. بالبداية أكيد مسيو حسان رح تسألني شو هو هالحساب.
أكيد، شو هو الحساب وشو هي المزايا طبعا؟
هالحساب هو حساب ادخار للتعليم، عملته الحكومة لحتى تساعد الناس على الادخار للتعليم في المرحلة اللي ما بعد الثانوي للأولاد. عطت الحق فيه للبنوك، للشركات الخاصة مثل الفونداسيون ولشركات التأمين انها تعمله للناس. الحساب بيتميز بعدة منح الحكومة بتقدمها. يعني بالبداية نحن عندنا حد للمساهمة فيه، بحق لكل شخص انه يدخر لابنه مبلغ لا يتجاوز طول مدة البرنامج او الرجيم مبلغ $50,000 بما لا يتجاوز $2,500 سنويا لكل طفل.
يعني المبلغ بالكامل هو $50,000 لكل طفل.
$50,000 هو المبلغ الماكسيموم اللي بنقدر انه ندخره. اذا بدنا نقسمه سنويا تقريبا هو الماكسيموم $2,500، ما بنقدر نحط اكثر من $2,500 لكل طفل سنويا بهالحساب.
حلو. طيب شو هو هذا المبلغ اللي نحن مسموح لنا فيه؟ طيب في نسب من الحكومة بتدفع الحكومة لهالحساب للطفل اللي نحن عم نأمن له مستقبله.
صحيح.
شو هي؟
بالبداية رح أحكي عن المنح اللي بتدفعها حكومة كيبك، اللي هي الانستاتيف كيبكواز بيقولولا، هي مبلغ 10% بتكون بحسب المساهمات اللي نحن بندفعها. يعني مثلا لو أنا عم بدفع $100 شهريا للطفل، فأنا حكومة كيبك رح تعطيني بالمقابل عليه 10%. هلا في إعانة تانية أو منحة تانية من الحكومة الكندية اللي هي 20%. 20% والعشرة بالمية هي تعطى بحسب المساهمة اللي عم نعملها لكل الناس بغض النظر عن المدخول اللي نحن عم نعمله سنويا. يعني لو أنا عم حط $100 شهريا فبالمقابل رح يجي $30 للطفل عليها. هلا في شيء اسمه الباك، هو منحة من الحكومة الفيدرالية الكندية وقدرها $500. $500 تدفع مرة واحدة، ولكن $500 مرتبطة بالمدخول العائلي السنوي. يعني المدخول العائلي السنوي لازم ما يتجاوز 47,630، هاي بالأرقام تبع سنة 2020، لحتى الطفل يكون admissible إنه يقبضها. $500 تدفع مرة واحدة، وبالمقابل في نفس الشيء $100 سنوية تدفع للطفل لحد عمر 15. يعني بالمجمل كباك عنا $500 مرة واحدة، عنا $100 سنوية لحد 15 سنة، يعني تقريبا $2,000. وال30% هي مثل ما سبق وذكرت ما إلى مبلغ معين من المدخول، فقد ما كان المدخول سواء كان مدخول عالي أو مدخول منخفض فالطفل مؤهل أنه يأخذ 30% على المساهمات يلي الأهل عم يعملوها. هلا بالنسبة في شيء اسمه لأصحاب الدخل المنخفض، في نسب هي سبليمونتير، هي إضافية، بتكون 10% من حكومة كيبك على أول $500 تدفع من كل سنة، أو 20% من حكومة كندا كمان على أول $500 تدفع من كل سنة، ولكن هي مرتبطة بمدخول معين. بالروفانيو فاميليال نت بدها تكون لكيبك 44,547، بالنسبة لكندا المدخول لازم يكون 48,536. يعني مثل ما قلت على المثال نفسه $100 شهريا، فلو أنا عم حط $100 شهريا عندي 10% أو 20% إضافيات بيرتبطوا بهذا المدخول على أول 5 أشهر. إذا أنا كل شهر عم بتدخر 100، فأول 5 أشهر رح يجيني عليهم سبليمونتير إضافي 10% من حكومة كيبك، 20% من حكومة كندا.
يعني بصيروا $30
تماما فقط على أول $500. بعد كل شيء بينحط بعد هال500، يمكن تكون أنا بحط فرضا إذا أنا بدي حطهم على $50 فهنن رح يكونوا على مدة أطول. إذا أنا بحط بالشهر $200 فممكن يكونوا على أول شهرين تماما. فهي بغض النظر عن المدة على أول $500 تنحط ببداية كل عام رح يكون في عليها
ببداية كل عام
تمام بأول أول أول السنة أول $500 بتنحط فرح يكون في عليها هذا السبليمونتير، أو ممكن يكون 10% ب5% إذا كان المدخول بالنسبة أكثر. لكندا بين 48,536 و 97,069، أما بالنسبة لكيبك 44,546 والماكسيموم هو 89,080.
هاي بالنسبة لحكومة كيبك حكومة كندا،
هدول بالنسبة للسوبليمونتير. بس بالزبط. مثل ما سبق وذكرت ال 30% هنن جارانتي بور طول الموند.
لا لا أنا بعرف في 10% بالمية.
لا هنن 10% من حكومة كيبك و 20% من حكومة كندا.
وبعرف في 10% من عنكم.
من مزبوط هي مو 10%، هي
15%. طيب.
هي 15%. هلا رح نحكي عنه. هلا أنا عم بشرح بشكل عام، هو الغيجيم إبارنيتود. هدول ال 30% بيندفعوا بشكل عام بشكل عام، هذا هو الحساب، هي هي النسب اللي بتندفع فيه. هلا ال 15% اللي هي متعلقة بإندستريال أليانس، هلا رح أحكي عنها بالتفصيل أكثر على الحساب اللي اسمه دبلوما. ولكن حتى بحب نوه لل 10% اللي أنا عم أقول إنه هي من حكومة كيبك، طبعا هاي ببعض المحافظات، يعني إحنا ما فينا نقول يمكن يكون بمقاطعة تانية ما عندهم. نحن هون مثل ما بنعرف إنه الطفل بيتلقى معاشين، معاش من حكومة كيبك، معاش من حكومة كندا، فبمقاطعات تانية يمكن ما يكون عندهم هاي 10%. نحن عم نحكي سبيسيفيك ما وكيبك.
أنا بحب نوه لك إنه من سنين سابقة ما كانت 10% موجودة أبدا. يعني أنا على دوري، أنا برجع بذكرك على دوري ولادي، كانت بس 20%، ما كان في 10% من كيبك.
صحيح. هلا لا هلا 20% من كندا و 10% من كيبك.
يعني اولادنا اليوم او اولاد اولادنا رح يكونوا محظوظين كمان يعني.
طبعا طبعا هو الحساب ما فيه اي خساره، بالعكس هو خلينا نعتبره تصميده على جنب، لانه هلا كمان ان شاء الله بس لهيك لنوصل للاسئله الاخيره ايتاب باغ ايتاب رح نشرح لهم للمستمعين انه هن بس رح يفيدوا اولادهم لما بيعملوا لهم هالحساب. عمليا هن ما في خساره ابدا، 0% الريسك انهم يخسروا.
اكيد طب شو في انواع للحسابات الايباد؟
اوكي هلا بقى رح نحكي شوي بالتفاصيل اكثر عن الحسابات.
في انواع يعني
عن الحسابات اللي بتقدمها شركه اندستريال اليانس. اندستريال اليانس عندها نوعين من حساب الادخار التعليمي. لو بروميير ايل سابيل ميزيتود. حساب ميزيتود هو يمكن ان يكون فاميليال، نعمله لاكثر من طفل، ممكن ان يكون فردي. الحساب الثاني السفال دبلوما، اسمه دبلوما. الدبلوما هو يلي فيه البونوس 15% لزيادة. الدبلوما هو حساب فردي، ما بنقدر نعمله لأكثر من طفل. هلا رح أشرح شو الفرق بين الميزاتود والدبلوما. الحساب الميزاتود هو حساب تعليمي بالمفهوم العام للريجيم إبارنيتود. الشخص أو الأهل ما نون ملزمين بدفعة شهرية معينة أو حتى دفعة سنوية. يعني بيقدر الشخص يفتح الحساب لطفل أو لأكتر، ما نون ملزم أنه كل شهر يدفع مبلغ معين أو كل سنة. يعني ممكن يفتح الحساب كل 3 شهر، ممكن يحط فيه $100، ممكن يحط $1000 بشكل أنه ما يتجاوز بالسنة 2500، ويمكن يحط بس $50. يعني ما عنده دفعة ملزم فيها أنه يعملها. بالنسبة للدبلوما، أو طبعا بحب نوه أنه الانفستيسما طبعا دائما في راندوما، لأنه نحن عم نعمل انفستيسما. الراندوما بيكون بحسب البروفيل دينفستيسار لما نعمل ميزيتيوب. يعني نعمل البروفيل دينفستيسار للأهل بيحبوا الريسك، منشوف حسب سلون البروفيل، حسب النقط، إذا كان موديغي إذا كان خيضا، فممكن تتحدد نسبة الراندوما على هذا الأساس. بالنسبة للدبلوما نو، الدبلوما هو حساب بنفس الشروط، ولكن الأهل ملزمين بدفعة شهرية لا تقل عن $25. المينيموم $25، الماكسيموم 208 إذا نحن رح ندخر $2500 سنويا. هذا الحساب بمجرد الشخص إذا عمله للطفل وكان عمره تحت 4 سنوات، آخر شيء بالنهاية رح يكون عنده بونوس 15%. وهذا هو الحساب اللي بتتميز فيه اندستريال اليانس، انه هال 15% ما انا موجودة بمكان تاني. يعني نحن اضافة لكل شيء عم ناخده من الحكومة، ان كان حكومة كيبيك او حكومة كندا او حتى السوفنسيون سوبليمونتير، عنا 15% اذا فتحنا الحساب للطفل وكان عمره 4 سنوات وما دون. اذا كان الطفل عمره فوق 4 سنوات، النسبة بتتناقص تدريجيا لتصير 1% لعمر 15. يعني لو فتحنا الحساب والطفل عمره 6 سنين، فالبورسنتاج تبعت البونس رح تكون 13%، رح تكون 13%. كل ما كبر سنة نسبة البونس رح تخف لتصير 1% لعمر 15. الحسابين سواء ميزيتيود أو ديبلوما بيقدر الأخ يستفيد من حساب أخوه. يعني لو كان في طفل ما تعلم مثلا، فالأخ بيقدر يستفيد من الحساب، لأنه سواء ميزيتود أو ديبلوما التيتولور دو كونترا سي لا ماما، هي الحاملة العقد أو صاحبة الكونترا هي الأم. فالأم بتقدر تبدل بين مستفيد ومستفيد، لأنه الأطفال هن المستفيدين. ففي حال طفل ما تعلم فهي بتقدر تحول سواء الكوتيزاسيون أو السيفانسيون للطفل الثاني.
كتير حلو. وبآخر المطاف إذا 3 ما تعلموا أو 2 ما تعلموا،
إذا ولا طفل تعلم، كل شيء الأهل عملوا كوتيزاسيون هذا بيرجع للأهل. يعني المصاري اللي الأهل عم بتصمدون هذا بيرجع لإلهم باغ ديفو، ما عليه نقاش. بالنسبة للسبفنسيون، كل شيء الحكومة دفعته لهالحساب عنده الحق أن تسترجعه، لأنه الحكومة عم تعطي الأهل لهالحساب بشرط التعليم، بشرط تعليم الطفل.
أكيد.
ففي حال ما تعلم عنده الحق أن تسترجع المصاري. بالنسبة للفوائد، بالنسبة لأندستريال أليانس بأمكنة تانية أو بمؤسسات مالية تانية ما هو نفس الشيء، ممكن المؤسسة المالية تضل الفوائد لإلها. بالنسبة لأندستريال أليانس بتجمد الفوائد ليصير عمر الطفل 21 سنة. لما بصير عمره 21 سنة الأهل بيقدروا يسترجعوا الفوائد اللي طلعت، لأنه هالأموال أو هالراندومان اللي طلعت هي نتيجة الانفستيسمان تبعت المساهمات المالية.
المساهمات المالية أفضل للحكومة أكيد.
تماما. فهي من حق الأهل في حال الطفل ما تعلم. طبعا في حال الطفل تعلم هي من حقه.
طيب طيب بالنسبة للحكومة بترجع بس المبالغ اللي دفعتها ولا المبالغ مع الفوائد؟
لا المبالغ اللي دفعتها بس هي دفعته أوكي. تماما هي بترجعه. الفوائد هي من حق الأهل. هلأ في حال الأهل أخذوا هالرندومان أرجان كونتان عليها ضريبة رح يدفعوا عليها ضريبة ولكن إذا في حال بتكون بحالة واحدة معفاة من الضريبة لما الشخص بيحولهم من راندومان ريجيم إبارنيتود أنرجستري لكونت ريير لل RER بهالحالة بيكونوا معفيين من الضريبة. طبعا لحتى الشخص يقدر يحولهم للريير بده يكون عنده ديسبونيبيليتي انه يعمل كوتيزاسيون بحساب الريير.
أكيد
يعني بده يكون في عنده مجال انه يعمل كوتيزاسيون للريير لحتى يقدر يحول.
يعني ممكن سنة من السنين وقت بيفكر انه يحول مصاري الأولاد للريير سنة من السنين ما بيعمل كونتريبيوشن للريير تبعه بالحالة هاي بيقدر يحول مصارياته هيك بدون ما يدفع
تماما أو بكل الأحوال بيقدر ياخذهم مصاري كاش ولكن
أكيد ولكن في ضريبة عليهم. طيب يا ترى الحسابات نوع الحسابات هاي في عليها شي رسوم؟
لا ما عليها ولا أي رسوم سواء كانت رسوم للتسجيل أو رسوم لفتح الدوسيه ما عليها أي شيء. بس بحب نوه لحساب الدبلوما. الدبلوما لما الشخص بيلتزم بدفعة معينة في حال مع الوقت حب أنه يخفض هالدفعة فممكن على إذا غير من مبلغ عالي لمبلغ أقل فرح يكون في عنده غرامة مالية معينة ما أنا غرامة كتير كبيرة ولكن في غرامة مالية بتكون بحسب المدة قدي كان صار له بحسب المبلغ اللي عم يدفعه. هلأ ليه بهذا الحساب؟ لأنه هذا الحساب فيه 15% بونس يعني فيه زيادة عن غيره 15% لذلك عليه غرامة في حال تخفيف المبلغ. مشان هيك أنا بنصح دائما الناس أنه لما بتكون تعملوا حساب الدبلوما التزموا بدفعة شهرية معينة انتو تكونوا قدرانين ان تدفعوها. يعني انا ممكن اليوم التزم $50 ولكن مع الوقت زيادة مدخول صار عندي فائض مالي اكتر فانا فيني حط ارفع المبلغ بدون اي قيود بدون اي غرامات. وممكن اذا انا ما بدي ارفع المبلغ فيني اعمل مونتان اونيك يعني
شهريا اوتوماتيك بينسحب اوتوماتيك.
تمام هو بينسحب اوتوماتيك ما ولكن انا ملتزمة بدفعة شهرية $50 بعد فترة معينة انا كنت قدرانة اني حط فرد مرة مثلا $500 فانا بعمل بخلف ما يونيك مرة واحدة $500 وبضل الحساب ماشي شهريا على بخلف ما دي $50 بتضل دفعتي الشهرية $50.
المهم انه كله ما يتعدى 2500
تماما ما يتعدى 2500 لانه الحكومة ما سمحت لانه في قيود الحكومة ما عطتنا الحق أنه ندخر أكثر من $2500 سنويا.
طيب كويس نحن بلشنا بالدراسة طبعا للأولاد وصلوا للجامعات بهالحالة هي أكيد بدهم مصاريف حتى يكفوا دراستهم فالأهل بيروحوا بيسحبوا مبلغ معين.
بالنسبة لما بصير طبعا الطفل بيقدر يستعملهم سواء بالسجاب سواء بالجامعة عنده حرية الخيار ولكن دائما أنا بنصح أنه يكون للجامعة لأنه دائما الجامعة مصاريفها مكلفة أكثر. رسوم السجاب هي رسوم بسيطة عادة. الأموال بتتقسم على ثلاث أقسام. القسم الأول هو الكوتيزاسيون أو هو المساهمات اللي الأهل عم تدفعها لأولادها هاد بعض فو بيروح للأهل. القسم الثاني هو السبفنسيون يلي الحكومة عم تعطينا اياه اللي هو 20% من كندا وال10% من كيبيك وال500 دولار والإضافات الثانية هدول كلهم من حق الطفل. القسم الثالث هو عنا الانتيري أو الراندومان اللي طلع من الانفستيسما بلس البونوس إذا نحنا كنا عاملين ديبلوما هدول كلهم من حق الطفل. بالسيسيون الأول من التعليم بحق له الطفل يسحب لحد ماكسيموم $5,000 بالسيسيون الثاني عنده حرية الخيار بيقدر ياخد قد ما بده. بمؤسسات مالية تانية في قيود ما بيقدر الطفل يسحب قد ما بده في ليميت عنده ليميت معين بيقدر هو يستعمله. فنحن لا بمجرد يوصل للسيسيون الثاني من التعليم بيقدر يسحب المبلغ اللي بده إياه ما في قيود. طبعا تعليم انترناسيونال.
طيب لا هو بيسحب المصاري اللي الأهل حطوها
لا
ولا
الحكومة حطتها مع الفوائد مع البونس إذا كان الحساب ديبلوما.
طيب هالحالة هي كتير منيحة لأنه بآخر المطاف إذا زاد معه المصاري بيكون المصاري هي للأهل.
طبعا هي للطفل
يعني
هلا هي هي بالنسبه للاهل لك كيف هي هي شخص عم كانه عم بيحط لابنه على جنب عم بيصمد له اياهم حساب ادخار عادي وبنهايه المطاف كل شيء الاهل صمدوه رح يرجع لهم يعني عمليا هن بس استثمروا هالاموال تبعيتهم الحكومه اعطتهم اموال بلا مقابل
اكيد
يعني الحكومه بس عم تطلب من الاهل انه شو بتحط لابنك حط أدمنك أدران تحط أنا بالمقابل رح أعطيك عليها أموال بلا مقابل أرجان فاسيل
100% شو كما في هيك ملاحظات ممكن تعطينا إياها نستفيد منها والأهل يستفيدوا منها بهالبروغرام
هلأ بنصح كل الأهل أنه ما تترددوا أنكم تعملوا هالحساب لأولادكم لأنه بداية $25 هي فرصة جيدة لتمنح الطفل حوالي تقريبا 45% من الأموال بين المنح الحكومية ومكافأة EI اللي هي 15% زائد الفوائد فمعلش لو $25 ممكن أن مع الوقت تعمل شيء وممكن أن نزيدها مع الوقت بالنسبة بنصح كمان الأهل إذا كان عم ببلشوا للولد الحساب بعمر صغير أنه دايما الحساب الدبلوما أنا بفضله أكثر من الميزاتيود يعني لما الطفل بيكون عمره تقريبا 10 سنين إمادون فأنا بفضل الدبلوما لأنه الدبلوما فيه بونس زيادة إذا كان الطفل فوق 10 سنين لا أنا بفضل الميزاتيود سلون لبزوان طبعا بحسب بروفيل الأهل بحسب عمر الطفل بحسب القدرة المادية للأهل ملتزمين عندهم قدرة أنهم يلتزموا فيها شهريا
برأيك أنت الخاص طبعا تنصحي العالم أنه تبلش بعمر صغير ولا بعمر
طبعا أنا بنصحهم من أول ما بيخلق البيبي إذا عندهم القدرة المادية أنهم يعملوا له إياه أكيد ما يوقفوا ولا يترددوا لو $25 بالشهر لأنه مع الوقت بتعمل مبالغ ولو في ناس صار لهم كذا سنة هون وما عملوا سبق وعملوا الحساب للطفل الوقت ما فاتهم بيقدروا يعملوه وبيقدروا يرجعوا ويدخروا الأموال بطريقة رجعية يعني نحن اليوم 2020 بال2020 إذا الطفل عمره 8 سنين فأنا بقدر إذا أنا السنة عملت الحساب للطفل بقدر حط له $2500 بقدر حط له $2500 عن الـ2019 بال2021 2500 للـ2021 برجع $2500 عن 2018 يعني أنا دائما سنة بقدر أرجع بسنة رجعية لحتى أستفيد بأكبر قدر ممكن من الإعانات والمنح اللي الحكومة عم بتقدمها
طيب بهالحالة هي الـ2500 عن 2018 الحكومة أكيد
طبعا مجرد تنزل بالحساب الحكومة رح تعطي عليها 30% زائد 10 و20 أو 10 و5 بحسب السلون لغوفوني
كتير حلو نصيحة أخيرة ممكن تحكي شيء أو في شيء تاني ممكن
في شيء بدي نوه عليه دائما بيجيني كثير هذا السؤال وبسمعه سواء من العملاء اللي بيتعاملوا معي أو من غيرهم هل إذا عملنا حساب الإبارنيتود الطفل بيكون مؤهل أنه ياخذ البري إبورس القرض والمنحة من الحكومة لأنه هون كلنا بنعرف أنه لما منصير مرحلة التعليم الجامعي عندنا الحق أنه ناخذ
أكيد
سواء المنحة أو القرض هذا الحساب ما له أي تأثير سلبي سواء على المنحة أو على القرض هذا حساب ادخار شخصي نحن عم نعمله كمصدر إضافي للأموال للطفل لتساعده على التعليم الجامعي اللي بيحدد المنحة والقرض هو مدخول الأهل وليس حساب التعليم الخاص اللي نحن عم نعمله يعني لما بيكون الطفل عايش مع أهله أهله عندهم بيت ملك عندهم روفانيو عالي فهذا اللي ممكن يأثر على المنحة القرض بوغتو الموند لأنه القرض هو واجب أنه يتسدد أما المنحة فهي اللي بيتحدد عليها هي الروفانيو الفاميليال للأهل وليس الرجيم إبارنيتو
هي الحقيقة كان عندنا مفهوم خاطئ لهالموضوع هذا بشكل
أنا دائما هذا السؤال بنطرح علي
من البدايات كان عندنا الموضوع خاطئ أنه نحن طالما نحن عم نجمع للأولاد ما بيحق لنا بالبورس مو بالبري بالبري بيحق بس بالبورس ما بيحق لنا كان في عندنا جهل بهالموضوع لأغلب العالم كان عندها جهل لأنه ما كانوا يفكروا أنه لا ما بيحق لنا لأنه
لا بيحق لنا
لأنه المدخول
صح أنا لمبارح جاني اتصال من مدام قالت لي أنه كتير عم ينصحوني أني سكر الحسابات لأولادي فأنت شو رأيك أنه سكر لهم ياهم قلت له لا أكيد لا لأنه ما في وين الخسارة بالموضوع يعني عمليا نحن عم نعمل investment، الطفل عم يستفيد منه، نحن ما عم نخسر شيء، أموال بلا مقابل من الحكومة، فما في علي أي تأثير على البريبورس، هاي غارانتي.
ومنك نستفيد أكيد. أحزان المستمعين اللي بيحب ياخد أي استشارة من مدام كيتي ممكن يتصل فيه على 514-549-7797، والاستشارة أكيد الاستشارة مجانية. ممكن تحب تضيفي أي شيء كيتي بين هذه الفقرة؟
ما في شيء معين، أكيد مثل ما حضرتك سبق وذكرت، بيسعدني أي حدا عنده سؤال أي استفسار، سواء كان بيتعلق بحساب الإبارنيتود أو بأي نوع تاني من التأمينات، سواء تأمين حياة أو أي شيء بيخطر ببالهم من تأمينات أو انفستيسما، أنا جاهزة لأني جاوبهم. والاستشارة مثل ما حضرتك كمان ذكرت، الاستشارة مجانية.
أكيد أنا بشد على إيدك وبقول لكل المستمعين اللي ما ماخذ هالبروغرام يعمل هالبروغرام أكيد حتى يأمن مستقبل دراسي لأولاده. وممكن كمان نرجع نعيد رقم التليفون، ممكن تتصلوا على 514-549-7797. تحب تعيد الرقم؟
54-549-7797.
شكرا لك، شكرا على المعلومات القيمة. أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع الدكتور ناهد كوسا والفقرة الثقافية.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن بيبلوس هالأسبوع ريسبار بويلد أنكل بوب كيس 2 كيلو $2.99، جبنة عكاوي $6.99 الباوند، لوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس كيلو $2.49، حمص بطحينة شتورة علبة 380 جرام $0.99، بندورة من كباك $1 الباوند، وبصل بويلر كيس 10 باوند $2.
بيبلوس 175 كود فيرتو في سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جماعتو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
Thank you.
بين الساحل الصخري والجبل الأخضر، بين زبد الموج وريح العاصفة، بين بساتين الليمون وحقول القمح والجداول الصغيرة، رأت ضيفتنا اليوم النور لأول مرة في جبلة، تلك المدينة التي تشمخ بمدرجها الروماني وبمتصوفها السلطان إبراهيم بن أدهم. تصدرت صورها لوحات الشرف منذ صغرها في مدارس جبلة، انتقلت بعدها إلى اللاذقية ومن ثم إلى دمشق لتحصل على الشهادة السنوية، انتسبت بعدها إلى الجامعة السورية لتختص في الأدب العربي. توقفت دراستها بسبب الزواج، لكنها ما لبثت أن عادت إليها بعد انقطاع 10 سنوات إيمانا بها بقيمة العلم وضرورته وخصوصا للمرأة. شغلت وظيفة أمينة مكتبة المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية، انتخبت عضوا في مجلس اتحاد الكتاب العرب، ثم عضوا في المكتب التنفيذي، واستلمت منصب مدير تحرير مجلة التراث العربي. نظمت ندوات ثقافية بالتعاون مع معهد جوت الألماني ومنظمة اليونسكو في دمشق، كما حاضرت في كل من لبنان والأردن وتونس والجزائر والسودان وأبوظبي، كما في الصين وجنيف وفنلندا والنرويج. في رصيدها عدد كبير من المؤلفات والدراسات، مجموعة من المقالات والبحوث والقصص للصغار كما للكبار، سأذكرها في حينها. أرحب معكم بضيفتنا لهذه المناسبة من الفقرة الثقافية في البرنامج الإذاعي السوري ليالي يامال الشام مع الأديبة الكاتبة الأستاذة جمانة طه. وأحب أن أنوه أنه ولأسباب تقنية ولوجستيكية تم الإعداد لهذه المقابلة مسبقا، وخاصة مع فارق التوقيت بين سوريا وكندا.
مساء الخير دكتور ماهر لك والأعزاء المستمعين، يسرني جدا أن أكون ضيفتكم في هذه الحلقة من برنامجكم السوري ليالي يمال الشام الذي يبث من كندا عبر إذاعة الشرق الأوسط. واسمح لي بأن أتقدم منكم بوافر التقدير على الجهد الذي تبذلونه في هذا البرنامج ليخرج بحلة قشيبة وزدانة بالثقافة والمعرفة، حتى أن من يستمع إليكم يشعر وكأنكم وطن في المغترب. أظنكم ستسمحون لي باختيار أغنية قبل أن نبدأ حوارنا، وهي للسيدة سعاد محمد التي تقول من غير حب الدنيا دي إيه. شكرا.
أسيت ولا حد أتى قد ما أسيت، أسيت ولا حد أتى قد ما أسيت، لكن نسيت ما جرالي لما أنا حبيت. أسيت ولا حد أتى قد ما أسيت، أسيت ولا حد أتى قد ما أسيت، لكن نسيت ما جرالي لما أنا حبيت. من غير حب الدنيا دي إيه، من غير حب نعيش على ايه، من غير حب الدنيا دي ايه، من غير حب نعيش على ايه. اللي موافق هواه يا هنا، واللي ما حبش قلبي عليه. اللي موافق هواه يا هنا، واللي ما حبش قلبي عليه. من غير حب الدنيا دي.
أتمنى أن نكون قد لبينا رغبتك مع هذا المقطع القصير والجميل من أغنيتك المختارة. بعد أن تعرفنا أعزائي المستمعين على ضيفتنا الأديبة جمانة طه من مدينة جبل السورية، واطلعنا على ما شغلته من مناصب هامة وما خطته من مؤلفات، يراودني السؤال الأول. سيدة جمانة، هل برأيك أن البيئة العائلية، وأقصد هنا البيت، الأهل والزوج، هل البيئة العائلية لها الأثر الأكبر في بناء شخصيتك، أم البيئة الخارجية المحيطة، وأعني هنا المدرسة، المعلمين، المعلمات، الشخصيات التي عاصرتيها، هل كان لها الأكثر الأثر في نفسك، أم أن هناك دافع آخر روحي طبيعي فطري أو موهبة كانت مخبأة في باطن الصبية جمانة؟
لا شك يا دكتور ناهد في أن لكل موهبة إبداعية بداية أو أساس وإرهاصات تنم عنها. موهبتي في الكتابة نبتت بذورها في بيت يقرأ ويشجع على الكتاب. ثم أن أبي كان مزارعا، لأنه كان مثقفا وقارئا ومتنورا، حتى أنهم كانوا يدعونه في جبلة بالسابق عشر. كان في بيتنا مكتبة صغيرة ضمت عددا من الكتب المهمة تاريخيا مثل فتوح الشام، وأدبيا مثل الريحانيات لأمين الريحاني وكتب شكيب أرسلان وكتابه المهم لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، إلى جانب مجموعة من دواوين الشعر، منها ديوان المتنبي الذي ما زال في مكتبتي وعمره الآن 140 سنة، إلى جانب بعض المجلات مثل مجلة الرسالة لأحمد حسن الزيات، ومجلة التمدن الإسلامي، ومجلة العربي التي صدرت في الكويت في العام 1958 وكان العدد الأول منها في بيتنا. هذا إلى جانب أن أمي كانت قارئة وحافظة لقصص العرب وراوية للأشعار والنوادر، والحقيقة أنها هي التي شكلت لأخواتي ولي ذواكرنا التراثية والمجتمعية. أما زوجي الدكتور هشام طهماز رحمه الله فكان له الفضل في عودتي إلى الجامعة بعد انقطاع طويل، وقف إلى جانبي وشجعني إلى أن تخرجت في قسم اللغة العربية. أما عن مرحلة الكتابة ونشر الكتب فللأسف بدأت بعد رحيله المبكر وقبل كل ما ذكرت، وبعده لا أنسى دور أساتذتي في اللغة العربية في جميع المراحل في تشجيعي وحثي على المطالعة والكتابة وكتابة المواضيع والخواطر.
رحمة الله على زوجك دكتور هشام طهماز المشجع الثاني بعد الوالدين والأساتذة. جمانة طه الأديبة الشابة الطموحة تنتقل من نشاط إلى آخر ومن مركز ثقافي إلى آخر، في مهرجان في مهرجانات أدبية وعلمية وحوارات بين الشرق والغرب من الصين إلى النرويج. ما هي الفوائد التي جنيتيها ولا زلت تجنيها إلى اليوم من وراء كل هذه النشاطات الثقافية؟
أشكرك جزيلا دكتور ناهد على وصفي بالأديبة الشابة. ففي الواقع أن الشباب من الناحية العمرية قد تجاوزني منذ زمن، لكني ما زلت ينعة القلب ويقظة العقل والفكر. حياتي في المدرسة كانت غنية بالنشاطات، ولا سيما في المرحلة الثانوية التي منحتني فرصا رائعة. في الصف العاشر حصلت على المركز الثاني في مسابقة كانت تتعلق بكتابة موضوع عن القومية العربية، ففزت في المركز الثاني كما قلت على المدارس الثانوية في محافظة اللاذقية. وفي الصف الثالث الثانوي انتخبت من قبل طالبات المدارس الثانوية للبنات في دمشق رئيسة للمكتب الطلابي، وكان وقتها الإقليم الشمالي، سوريا كانت الإقليم الشمالي، وكانت الرائدة المسؤولة عن المكتب يعني عن اتحاد طالبات البنات الدكتورة نجاح العطار، وكانت تدرس اللغة العربية في إحدى ثانويات دمشق. وأيضا تكليفي من قبل وزارة التربية والتعليم بتقديم حفل عن المواهب الفنية المختلفة لطلاب الثانويات، وكان هذا الحفل تحت رعاية رئيس الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت. أما في الفترة الأولى لدراستي الجامعية فلم تتوافر للظروف الملائمة بسبب ارتباطي بعمل ومتابعة الدراسة في وقت واحد، وذلك قبل أن أترك الدراسة بسبب الزواج والإنجاب. لكني في الوقت ذاته كنت حاضرة في المواقف السياسية التي كانت تجري في الجامعة، فالجامعة في ذلك الحين كانت البوصلة الدقيقة لكل ما يجري في سوريا وفي المنطقة من أحداث المواقف. فالطلاب على مختلف توجهاتهم كانوا صوتا واحدا وموقفا واحدا في الدفاع عن الوطن وحمايته من كل شر. أما بما يتعلق بالفوائد التي جنيتها من سفري إلى البلاد التي ذكرتها دكتور ناهد، فكانت بناء على دعوات من المؤسسات الثقافية في تلك البلدان أو من وزارة الثقافة في سوريا للمشاركة في المهرجانات والأسابيع الثقافية التي تقام في بلد ما. فكانت مشاركاتي إما بمحاضرة كما في الجزائر وجنيف والنرويج وفنلندا، أو بقصص كما في أبوظبي والسودان وتونس. أما في الصين وكنت رئيسة للوفد الذي ضم كتابا وفنانين، فكانت محاضراتنا عبارة عن حوارات مفتوحة مع الكتاب والفنانين في بكين وشنغهاي. طبعا هذه الرحلة إلى الصين أو هذا الإفاد إلى الصين ثقافيا كان من قبل اتحاد الكتاب العرب.
من سوريا زمن الوحدة مع مصر إلى سوريا اليوم، نتابع لقائنا مع الأستاذة الأديبة والكاتبة جمانة طه من مدينة جبلة في سوريا. سيدة جمانة، هل من إضافات أخرى عن رحلاتك تجوالك لتمثيل سوريا أو لنقل لتمثيل بلاد الشام في أوروبا؟
أحب أن أضيف أمرا بالنسبة لسفرياتي أو مهماتي الثقافية في عدد من البلدان، وهنا أود أن أعرج على مشاركتي في النرويج في مدينة اسمها مولدي. كان يقام فيها مهرجان كل 4 سنوات. هذا المهرجان كان بتشارك بين اتحاد الكتاب والمترجمين النرويجيين والجهات الرسمية في المدينة. كان مخصص المهرجان في كل مرة لبلد ما حول أمر ثقافي يتعلق بذلك البلد. في العام 2009 كانت سوريا هي المدعوة تحت عنوان مهرجان الثقافة السورية، والعنوان هو بلاد الشام، يعني بلاد الشام يعني قبل كارثة سايكس بيكو. وقد تم تكليفي بمحاضرتين، واحدة عن الإسلام وألقيتها على مسامع أكثر من 70 قسيسا من مختلف مدن النرويج، وقسيسة واحدة هي رئيسة الكنيسة في مولده، ومحاضرة ثانية تحولت إلى ندوة بإدارة أستاذة الأدب العربي في جامعة أوسلو جونفر ميدل، وكانت عن المشهد الثقافي في بلاد الشام كما قلت قبل سايكس بيكو وصولا إلى وطن سوريا وما قدمته للحضارة الإنسانية. تواصلي مع الآخر والتعرف إليه عن قرب وهو المختلف عني لغة وحضارة وثقافة وتراثا ومنبتا كان فرصة ثمينة جدا، حملت إلي فيولا إنسانية من الثقافة والآداب والمواقف الاجتماعية والأخلاقية والتراثية حتى. وإذا كانت اللغة هي الحامل الأساسي الفكري والعلوم، فإن التلاقح الثقافي هو الذي يعزز وجود اللغة وحاملها الثقافي. فلا يمكن لأي ثقافة أن تنمو وتتطور إلا بالتواصل مع غيرها مباشرة أو عن طريق الترجمة التي تحقق لنا الخروج من الفردية إلى الآخر.
يعني فعلا ما أجمل هذا التعبير، التلاقح الثقافي هو الذي يعزز وجود اللغة وحاملها الثقافي، ففعلا علينا التواصل مع غيرنا لنغتني علما وثقافة. ماذا لو انتقلنا الآن مع أديبتنا ضيفة حلقة اليوم السيدة جمانة طه من مدينة جبلة في سوريا، انتقلنا معك إلى نشاطات أخرى بعيدا عن الكتابة والبحث والقصص والأشعار، انتقلنا معك إلى ميدان آخر، ما رأيك لو حدثتينا أو حدثتي مستمعينا الكرام عن مشاركتك في المؤتمر العالمي للحوار الإسلامي المسيحي في جنيف عام 2003؟
سؤالك يا دكتور ناهد مهم جدا لي، وأسعد بالتحدث عنه وفيه.
عندما كنت أحضر لكتاب المرأة العربية في منظور الدين والواقع، اقترح علي أحد الأصدقاء أن يرتب لي موعدا مع صاحب الغطة أغنوطيوس الرابع هزيل لطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع عن وضعية المرأة المسيحية في الدين أو في التعاليم المسيحية. ففي الوقت المحدد للتشرف بمقابلة غبطته كان يقف على باب البطرخية من الداخل رجل مهيب في ثوب عادي، فظننته مدير مكتب غبطته، إذ لم يسبق لي أن رأيت البطرك إلا في ثيابه الرسمية وقت الأعياد على التلفزيون. فسلمت عليه بصفة أبونا فأدخلنا إلى غرفة مكتب صغيرة محاجية لباب البطرخية، وأيضا ظننت أننا سنعبر منها إلى غرفة البطرك. وللمفاجأة التي جعلتني أذوب خجلا عندما سمعت صديقي يناديه بسيدنا، فعرفت أنني في حضرة رجل كبير كبير. تحدثت إليه في الموضوع وطرحت عددا من الأسئلة، وقبل المغادرة طلبت منه أن يسمح لي بالعودة ووضع الإجابات بين يدي حرصا على الدقة والتوثيق، وهذا ما حصل بالضبط. بعد حوالي 3 أشهر من لقائنا الأول جاءني اتصال من البطرخية للحضور ولقاء صاحب الغطة الذي شرفني بترشيحه لي للذهاب إلى جنيف والمشاركة في المؤتمر العالمي للحوار الإسلامي المسيحي في مركز الأديان، وذلك في العام 2003. وهناك ألقيت مداخلة عن التحديات التي واجهت الدينين وأتباعهما في زمن الاستعمار والاحتلال. استمر تواصلي مع صاحب الغطة أكثر من 10 سنوات، كنت أزوره باستمرار وأستأنس بآرائه وأفكاره وأخشع أمام تواضعه. في الذكرى الأولى لرحيله كنت المدعوة الوحيدة من سوريا للمشاركة في الندوة التي أقامها معهد اللاهوت في جامعة البلمند، وقد لاقت كلمتي استحسانا كان لافتا بتصفيق أبكاني. لا أستطيع أن أتصور أن سيدنا أغناطيوس قد رحل، وهو قد رحل فعلا، ولكن إلى ديار الحق، إلى جوار رب كريم. رحمك الله يا سيدنا أغناطيوس، فقد كنت لي أبا وصديقا، بروحك السلام وعليك السلام من الآن، من يوم ولدت إلى يوم رحلت إلى يوم الدين.
في الحقيقة لفت نظري تنوع كتاباتك سيدة جمانة طه، التنوع بين الدراسات والبحث مثلا في الأمثال الشعبية عبر العصور والقصص للصغار كما للكبار، فكيف يمكن تفسير لنا ذلك؟
تقول لي دكتور ماهد بأنه لفتت التنوع في كتبي، أعني التنوع في أجناس الكتابة بين البحث والقصة للكبار والصغار والنصوص، وتسأل كيف تم لذلك. صحيح ما ذكرته، لكن على ما يبدو أنا لا أعرف ربما الإجابة بشكل مباشر أو بشكل واضح، وإنما أظن أنها ما اختزنته في نفسي من أفكار ومشاعر ورؤى خلال سنوات طويلة خرج متنوعا ولم يقتصر على جنس أدبي واحد، وذلك من غير تخطيط. لم أخطط لذلك، وإنما خرج عفوا، لم أرى نفسي إلا أكتب في هذا الجنس وذاك. أما عن كتابة البحث فكان آخر ما كنت أفكر فيه أو أسعى إليه، فكتابة القصة كانت هي الهدف والشغف. فلو أنك سألتني كيف خطر لك أن تكتبي في الأمثال عنها فلا أجد الجواب أيضا. وللمفارقة أن نجاحي في كتابة البحث كان أكبر من نجاحي في القصة. ولعل من يسمعني أقول إن توجهي نحو كتابة البحث كان هداية لي من الله، لابتسم ذلك الشخص الذي يسمعني أو لسخر مما أقول، لكنها الحقيقة. فالجمان في الأمثال كانت تعويذة ضد الموت وضد اليأس وضد التردي في بؤرة وجع لا قرار لها. في كتابته تعلمت الصبر والهدوء والدقة والتوثيق واستقاء المعلومة وتوظيفها. قول إنه صرف من عمري 6 سنوات بساعات بين 8 ساعات إلى 12 ساعة في اليوم، لكنه كان هذا الكتاب منقذي وحارسي.
تستعد أسرة البرنامج الإذاعي السوري ليالي يامال الشام بالتعاون مع أصدقاء جمعية العاديات في كندا لتكريم علامة حلب خير الدين الأسدي في الذكرى 50 لوفاته والمصادف العام القادم 2020. ماذا تخبئ لنا ضيفتنا الأديبة جمانة طه في جعبتها لهذه المناسبة؟
أود أن أقول أن التكريم الذي تقوم به أسرة برنامج ليالي يامال الشام بالتعاون مع جمعية العاديات في حلب احتفال التكريمي للعلامة الكبير خير الدين الأسدي هو موقف حضاري وإنساني كبير، لأن العلامة الأسدي هو علامة حلب وعلامتها التراثية، فقد أرخ للتراث الحلبي كما لم يؤرخ له بهذه الدقة وهذه الشمولية، ولهذا يستحق ليس منكم فحسب وليس من حلب فحسب، وإنما من سوريا كوطن، لكي تتذكره الأجيال المتعاقبة. فالذاكرة الوطنية يجب أن لا تنسى كل من منحها قلمه وفكره وقلبه. وكما عرفت أنكم تطرحون مسابقات متعددة الموضوعات والأهداف، وهناك مسابقة تختص بالساحل السوري، أي بكتابة بحث يتعلق بالساحل السوري كبنية بحرية، بنية ساحلية، بنية جبلية، المهم عن الساحل السوري أو ربما عن جبلة بالتحديد، وأعني بجبلة مدينتي. وأنا أود أن أرعى هذه الجائزة، أي أن أكون مسؤولة عنها ماديا، وتشرفني موافقتكم إن أردتم لي ذلك.
بكل ترحيب سيدة جمانة طه لمشاركتك ولإضافتك هذه الجائزة عن مدينة جبلة. وهنا أحب أيضا أن أتوجه بالشكر العميق، بالشكر من القلب، إلى كل المانحين السوريين الداعمين لجوائز الأسد السنوية في إصدار الحالي وهو الإصدار السادس مع الإصدارات السابقة، فشكرا للجميع. أعود إليك مع مؤلفاتك العديدة، وأذكر اليوم في خضم هالمقابلة السريعة كتاب الجمان في الأمثال وهي دراسة تاريخية مقارنة، سندباد في رحلة مؤجلة مجموعة قصصية، المرأة العربية في منظور الدين والواقع، غواية الذكريات من أدب الرحلات، الطائر والريح من قصص الأطفال، لك أغني مجموعة نثائر. ماذا بعد؟ ما جديد جمانة طه في المستقبل القريب؟
سؤالك جميل جدا يا دكتور ناهد، وعليه أجيب بقولي: الكاتب هو الوحيد الذي لا يتقاعد إن توافرت لديه الصحة العقلية والفكرية والبدنية والمقدرة على التجديد في الكتابة، أي التجديد في الفكرة والأسلوب. فالعمر لا علاقة له بالإبداع، وتجربتي تؤكد ذلك. فعندي حاليا أكثر من مخطوطة معدة للنشر ريثما تتماشى الظروف للشفاء من الكورونا وتتحسن الأمور أو الأوضاع الاقتصادية. أيضا من المخطوطات رواية تشبه السرد السيري، عبارة تقريبا بشكل عام عن حياتي، بالإضافة إلى بعض ما مر في سوريا وما يمر فينا حاليا، وبحث من أدب المنافي والمعتقلات، وبحث كبير، هو بحث يشبه البحوث الأكاديمية الحقيقة، ومجموعة نصوص للوطن وللحب، ومخطوطة عن أعلام عرب وسوريين شاركت في تكريمهم. هذا يدلل على أن الكاتب لا يشيخ إلا إذا شاخت إمكانياته في الكتابة.
فعلا بعد هذه الجولة الثقافية الرائعة مع ضيفتنا الأديبة والكاتبة جمانة طه من مدينة جبلة في سوريا، هل من كلمة منك في ختام هذا اللقاء؟ كلمة إلى مستمعينا السوريين والعرب في كل أنحاء العالم عبر الأثير وعبر الأنترنت.
سررت كثيرا في الحوار معك دكتور ناهد، أشكرك شكرا كبيرا، وأشكر السادة المستمعين على صبرهم واحتمالهم لي، وأشكر أيضا الشكر الوافر والجزيل للأعزاء الفنيين الذين هيئوا لنا هذه الفسحة الثقافية الجميلة.
بفضل إمكاناتهم ودربتهم ولياقتهم الفنية. يعني أود أن نختم معا في أغنية أحب أن أهديها إلى أولادي وأحفادي، وهي للمطربة أصالة نصري بعنوان لو تعرف. ألف شكر مع جميل التقدير والاحترام.
شكرا لك سيدة جمانة طه، وعلى أمل اللقاء معك في سوريا أو في بلدنا المضياف كندا. أعزائي المستمعين، كنتم مع الفقرة الثقافية ولقاء مع الكاتبة والأديبة السورية جمانة طه من مدينة جبلة، ونترككم الآن مع أغنية أصالة نصري نزولا عند رغبة ضيفتنا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة.
لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قديم، لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشي لكم عليه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قديم، لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشي لكم عليه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قديم، لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشي لكم عليه. الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير، الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير، الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير، لأن ده الحب الكبير اللي ما فيش ازاي يكون. لو تعرف
ليالي يا مالش كنوز من الشرق.
أحببت هذا المساء أن نكون مع صوت من أجمل الأصوات التي عرفتها مدينة حلب، يشد بألحان فنان الشعب، تلك الألحان التي ما زالت راسخة بأذهان الكثيرين بزمننا الحاضر. كنوز من الشرق اليوم، صباح فخري، يغني سيد درويش. درويش 1892-1923. وعلى الرغم من حياته القصيرة 31 سنة والعمر الفني لعطائه 7 سنوات فقط، قدم من خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال والتي شملت جميع قوالب الغناء من تقاطيق وموشحات وأدوار، بالإضافة إلى الأوبريتات والمسرحيات.
ضلعت يا محلى نور شمس
Come on! سيد درويش تحول الفن من الطرب والغناء إلى العناية بآمال الناس وتطلعاتهم وأحلامهم، إضافة إلى البعد الوطني بالعديد من ألحانه وأغانيه.
والعيون تضرب سلام طالع من بيت
قدم سيد درويش 40 موشحا وبمختلف المقامات، نذكر منها يا عزيب المرشف، حبي دعاني الوصال، يا غصين البان، صحت وجدا، العذار المائسات، ما احتيالي، نم دمعي من عيوني، طف يا دري. أدعوكم الآن مع 4 موشحات متتالية مختلفة بالمقام، يا بهجة الروح على مقام حجاز كاركورد، منيتي عز اصطباري على مقام النهواند، يا شادي الألحان على مقام الرست، اجمعوا بالقرب شملي على مقام الزنجران. تجد الإشارة هنا أن مقام الزنجران أضافه سيد درويش للموسيقى العربية.
Thank you. وصلوا نتابع كنوز من الشرق. صباح فخري يغني سيد درويش من تراث بلاد الشام. يا ماريا
يا ماريا نجوش حل عبطان والبحر يا نجوش حل او يا ماريا نجوش حل عبطان والبحر يا بنت ويا يا حلوة جنة نسيبة
يا بنت
ويا حلوة وجنة نسينا يا بنت ويا يا 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 حلوة جنة نسيبة
يا بنت ويا حلوة
أولا تنسينا وبالله ردي ردي بالله علينا
يا بنت يا حلوة
يا ماريا كنت حلوة ونبت
حليا
يا
بنت
سيد درويش 10 أدوار منها يا فؤادي ليه بتعشق يلي أوامك بيعجبني أنا هويت وانتهيت الحبيب للهجر مائل ضيعت مستقبل حياتي في هواك وازداد علي اللوم كتر البغددة حتى العوازل قصدهم دايما جفاك وأنا ضعيف ما أقدرش أحمل كل ده إن كان جفاك يرضي علاك وأنا في حماك عفو الحبيب ما يكونش أحسن من كده علمتني يا نور عيوني الامتثال واحتار دليلي بين تيهك والجوى كنت افتكر حبك يزودني كمال خيبت ظني والهوى مجاش سوا تبقى سبب كل التعب وتزيد غضب ده اللي انكتب فوق الجبين ملوش دوا. من كلمات يونس القاضي والحان سيد درويش وعلى مقام شورى دور ضيعت مستقبل حياتي.
Bye.
علمتني يا
شكر للأستاذ العزيز أخي نبيل سنسول نجل المطربة مها الجابري وضيفنا بلقاء الأسبوع الماضي والذي أهدى برنامجنا شارات موسيقية مختلفة استمعنا إليها بلقاء اليوم. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي لجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
Hello. إعداد وتقديم سامي هلال. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين.